المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنلتقي في هذا اليوم في هذا المسجد المبارك لتدارس سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي سورة الحجر. وسننتقل بعد ذلك إلى بداية سورة النحل، ونمر على هذه الآيات مرورا سريعا كما هو منهج هذه الدورة العلمية في بيان القرآن. وهذه السورة، سورة الحجر، سورة مكية، وقد نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد سورة يوسف عليه السلام. وكانت الأجواء التي نزلت فيها هذه السورة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي عمه أبو طالب، ومعلوم أن أبا طالب كان من الذين يحمون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع كفار مكة الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى حتى توفي عمه أبو طالب. فلما توفي أبو طالب اشتد الأذى على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب مع كفره يحميه ويذود عن النبي عليه الصلاة والسلام ويمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية من الله له، وهو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكنه لم يسلم. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هو يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولذلك في الصحيحين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام له وهو على فراش الموت وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كاد أن يقولها إلا أن الملأ الذين كانوا عنده منعوه، مثل أبي جهل عليه لعنة الله، فإنهم منعوا أبا طالب من قولها فمات على الكفر والعياذ بالله. هذه السورة نزلت في هذه الأجواء، ولذلك نجد فيها من التسلية وبيان رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم بإنزال هذه الآيات التي تصبره وتسليه وتبين له أن الأمم السابقة قد وقع لأنبيائها مثل ما وقع لك يا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لا تحزن ولا يكون في قلبك شيء، واستمر في الدعوة وفي العبادة، فإن الأمم السالفة قد وقع عليها مثل ما وقع عليك. فهذا هو الجو حتى نفهم فيما نزلت الآيات وهي وما الأحوال، وهذه أمور مساعدة جدا في فهم القرآن الكريم. سميت طبعا سورة الحجر لورود آيات الحجر فيها، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الحجر ومعناه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، سورة الحجر، تلك الإشارة بقوله تلك إلى ما تضمنته هذه السورة من الآيات، والكتاب هو القرآن، جمع له بين الاسمين.
طبعا المؤلف هنا لم يتحدث عن الأحرف المقطعة، وهي في قوله تعالى ألف لام راء. هذه الأحرف المقطعة نأخذ إلماحة يسيرة في معناها. ورد في القرآن 14 حرفا من الحروف المقطعة، وهذه الأحرف وزعت في القرآن في عدد من السور، منها ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، صاد، إلى آخره من الأحرف الواردة في القرآن الكريم. وجمعت في قولهم نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، هذه الحروف الواردة في القرآن الكريم. هل لهذه الحروف معاني أو ليس لها معاني؟ العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في هذا الموضوع، ولكن خلاصة الكلام، خلاصة الكلام في نقاط. النقطة الأولى، ما معنى عندما نقول هل للحرف معنى أو لا؟ هذه الجملة ما معناها؟ يعني يأتيك شخص ويقول لك هل الأحرف المقطعة لها معنى أو ليس لها معنى؟ نحن نسأل نقول ما معنى هذا السؤال؟ ما معنى هذا السؤال؟ هل تريد ما معناها بمعنى ما الصورة الذهنية لهذه الأحرف؟ أو تريد أن تقول ما الحكمة من ورود هذه الأحرف؟ سؤالان مختلفان تماما. يعني الآن عندما أقول هذا مسجد، هذه كلمة ولا لا؟ لها صورة ذهنية وهي هذا البناء الموجود، الاسم مسجد والذات هو ماذا؟ هذا البناء الموجود. تقول هذا محمد، الاسم ما هو؟ محمد، والذات الإنسان الذي يقف أمامي، واضح؟ هذا كتاب، الكتاب اسم وله ذات نراها. فهل المقصود بالسؤال عندما أقول هل الأحرف المقطعة لها معنى، يعني هل لما أقول ألف له شيء موجود أتصوره في ذهني، له معنى ذهني، أو المقصود هل لها معنى، يعني هل لها حكمة من وجودها؟ إذا أخذنا السؤال على المعنى الأول، هل الأحرف لها المقطعة لها معاني؟ الأحرف المقطعة عند العرب والمقصود بها الأحرف التي تقطع في النطق، تقول ألف لام ميم، ولا تقول ألم، لأنك إذا قلت ألم ذهبت إلى كلمة أخرى. هذه الأحرف عند العرب ليس لها معنى، ليس لها معنى، بمعنى إذا قلت للعربي ألف لا يفعل شيء، لا يفعل شيء، وإنما هذا اسم يدل على رمز، هو رمز الآء، واضح؟ عندما أقول لكم الآن اكتبوا ألف، ماذا تكتبون؟ تكتبون رمز، ما تكتبون ألف، تكتبون رمز الألف، واضح؟ مثل لما تأتي إلى طفل وتقول له أرسم شجرة، هل يكتب شجرة ولا يرسم شجرة؟
يرسم
الشجرة. كذلك لما نقول ألف فأنت تكتب رمز الألف الذي هو الخط الذي عليه الهمزة، هذا رمز الألف، لكن اسمه ألف، مثل ما تقول هذا اسمه محمد، هذا اسمه كتاب. كذلك العرب هذه الرموز الآء والباء والتاء والثاء والجيم سموها ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. طيب العرب عندما تأتي العربي وتقول له باء لا يفهم شيء، لا يفهم شيء، يفهم حرف الباء، أو تقول له صاد يفهم حرف الصاد، واضح؟ لكن السؤال الثاني، هل لها حكمة من ورودها؟ بدون شك لها حكمة. فإذا أردنا أن نلخص كلام العلماء في الأحرف المقطعة، نقول الصحيح في الأحرف المقطعة أنها أحرف عربية ليس لها معان غير الدلالة على الرموز الموجودة. فالله عز وجل يقول ألف لام ميم، يقصد الرمز ألف والرمز لام والرمز ميم. لكن لماذا يا الله نزلت هذه الحروف المقطعة في القرآن؟ هذا هو مدار الحديث، هذا هو مدار الحديث. اختلف العلماء لماذا نزلت على أقوال. أشهر هذه الأقوال أن هذه الأحرف المقطعة نزلت لبيان عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فكأنه يقول لهم إن هذا القرآن نزل بهذه الأحرف التي بها تتكلمون والتي بها تقولون أشعاركم ونثركم، ولا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن، واضح؟ والقول الثاني قالوا ألف لام ميم وغيرها من الحروف المقطعة، قالوا لشد انتباه كفار مكة إلى القرآن. وهذه أقوال ما عدا القول الأول فيها كلام، لكن أشهر الأقوال وأصحها أنها جاءت لبيان عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن، وهذا ما عليه أشهر العلماء وأكثر العلماء من المحققين. بناء على هذه المسألة، هل الأحرف المقطعة من المحكم أو من المتشابه؟ متشابه. كيف تكون متشابه ومعناها معروف؟ المتشابه هل معناها معروف؟ الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب، المتشابهات التشابه على نوعين: تشابه حقيقي لا يعلم أحد معناه إلا الله عز وجل، وهذا لا يقع في القرآن الكريم، لا يوجد كلمة في القرآن الكريم لا يعلم معناها إلا الله، كل المعاني معلومة. وأما الكيفيات فهي لله سبحانه وتعالى في بعض الآيات، بعض الكيفيات معروفة، ليست الصفات، ليست الصفات. لما يقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء، الماء معروف ولا لا؟ وكيفيته معروفة ولا لا؟ لكن ما يختص بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة كيفياتها عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فإذا هذا النوع الأول الذي هو التشابه الكلي الذي لا يعلم معناه إلا الله، هذا لا يدخل في المعاني وإنما يدخل في الكيفيات، والكيفيات ليست من قبيل المعاني حتى تكون الأحرف المقطعة من المتشابه. القسم الثاني التشابه النسبي، النسبي وهو الذي يخفى على بعض الناس ولا يخفى على البعض الآخر، وهذا قد يقع في القرآن الكريم، كثير من الآيات تخفى على بعض الناس ولا تخفى على الآخرين. الأحرف المقطعة من المحكم لأنه لم يأتي أحد من العلماء ويقول إنني أو إن العرب لا يفهمون معنى ألف لام ميم، ولم يكن العرب يتكلمون في بداية كلامهم بالأحرف المقطعة، ما كان العرب يقول للعربي صاد ثم يقرأ كلام عليه، هذا شيء جاء به القرآن وهو شيء جديد. الخلاصة من هذا أن الأحرف المقطعة ما ينطق هو اسم الحرف، ما ينطق هو اسم الحرف، مثل ما تقول هذا ماء، هل ما خرج من فمي هو الماء ولا اسم الماء؟ اسم الماء، هذا ماء. كذلك أقول ألف، هذا اسم الألف، وأنت تكتب رمز الألف الذي نطقت به، وهو معلوم عند العرب أن هذا الاسم يدل على هذا الرمز ولا يدل على غير الرمز، فإذا لا يدخل في قضية المتشابه. ثم قال تعالى تلك آيات الكتاب، الكتاب هو المكتوب، معناه المكتوب، والقرآن سمي كتابا قبل أن يكتب. هل القرآن لما نزل والله عز وجل قال تلك آيات الكتاب هل كان مكتوبا؟ هل كان مكتوبا عندنا؟ ما كان مكتوبا عند الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه دلالة على أنه سيكتب. وكذلك قوله تعالى وقرآن مبين، القرآن هو المقروء، فهذا يدل على وجود صفتين للقرآن، صفة الكتابة والقراءة، فإنه يجب على الأمة أن تكتب القرآن وأن تقرأ القرآن. وقرآن مبين، والمبين هو البين الواضح، البين في نفسه لا يحتاج إلى بيان، وإنما هو بين في نفسه، ولذلك دلائله لا تحتاج إلى شرح، فالعرب الذين قرأوا القرآن أسلموا إذا كانت قلوبهم صافية، وأما الذين كانوا يبحثون عن شبهات أو قست قلوبهم فإنهم لم يسلموا. والقرآن هنا وارد منكر وقرآن مبين لأنه علم على القرآن الكريم، فسواء نكر أو لم ينكر فهو دال على هذا الكتاب. نعم.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والمراد أنه عندما ينكشف لهم الأمر ويتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر، وأن الدين عند الله سبحانه الإسلام هو الإسلام لا دين غيره، يحصل منهم التمني يكونوا قد أسلموا، ولكن أمنيتهم تكون من مجرد التحسر والتندم ولو من نفس على ما فرضت في جنب الله، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، وهذا تهديد لهم أن يدعهم فهم لا يرعون أبدا ولا يخرجون من باطن إلا حق، وتركهم على ما هم فيه من اشتغال بالأكل والتمتع بزهرة الدنيا، فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك، وتركهم على ما هم عليه من إلهاء الأمل لهم عن أتباعك، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مقدر مكتوب عند الله تعالى لا تتقدم عنه ولا تتأخر، غير مجهول ولا منسي. ما تسبق من أمة أجلها لا يأتي هلاكها قبل مجيء أجلها، وما يستأخرون أي وما يتأخرون عنه، فإن هذا الإمهال لا ينبغي يغتر به العقلاء.
نعم. يقول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الأصل في ربما أو رب أن تأتي للتقليل، واستدل بعض العلماء بها في هذه الآية على أنها تأتي للتكثير. ولو فسرت بالتقليل لصح التفسير، لو فسرت بأن المقصود هنا التقليل لصح ذلك، لأنه ليس المقصود أنه سيقع كثيرا، وإنما المقصود مثل ما يقول العرب لبعضهم ستعلم غدا أنك على خطأ، أو ربما تعلم أنك على خطأ. هو فيه تقليل في اللفظ ولكن فيه سخرية وتهكم، لأنه هو يعلم يقينا ولكنه يشككه من باب السخرية والتهكم. وهذه الآية تبين أن هؤلاء كفار مكة لن يسلموا في الدنيا، الذين ابتعدوا عن الإسلام وعادوا النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم سيندمون على ذلك في الآخرة. ثم بين القرآن في قوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، يدل على أن هؤلاء سيستمرون في عصيانهم إلى يوم الدين، سيستمرون في عصيانهم إلى موتهم ثم بعثهم يوم القيامة. هذه الآية هل فيها ترك دعوة هؤلاء؟ الله عز وجل يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، هل فيها توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام بعدم دعوتهم مستقبلا؟ هل هذا مراد؟ لا، ليس مرادا، وإنما هنا بيان أن هؤلاء حتى لو دعوتهم، حتى لو بذلت ما بذلت، فإنهم سيستمرون على ما هم عليه. وجاء في آيات أخرى في قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا إلى قوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يعني قال ذرهم ثم قال وذكر به أن تبسل نفس، يعني كونك تتركهم لا يعني كونك لا تدعوهم. إذن هناك كثير من القضايا الشرعية يخبرك الشرع بقضية ثابتة إلى يوم القيامة، ولا يعني ذلك أنك لا تحارب هذه القضية، مثل مثلا أمران من أمر الجاهلية لا تزال في الأمة، ما هما؟ الطعن في الأنساب والفخر. الطعن في الأنساب وإيش؟ نعم؟ ما اسمه؟ النياحة على الميت والطعن في الأنساب. طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنهم باقيان، هل يعني لا نحاربها ولا نحذر منها؟ لا، نحذر منها. كذلك هنا لما قال ذرهم يعني أنت على حالهم ستلقاهم، ومع ذلك أدعهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. في آيات أخرى الله عز وجل يقول في بيان هذه الآية والتي قبلها، يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وفي آيات أخرى يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذن هناك آيات تبين أن هذا القول سيقع منهم يوم القيامة، سيقع منهم أنهم يتمنون أنهم لو أسلموا. نعم. ثم يقول وما أهلكنا من قرية، القرية هي المدينة، القرية تطلق على المدينة، إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نعم، تفضل.
ما تسبق من أمة أجلها لا يأتي هلاكها قبل مجيء أجلها، وما يستأخرون أي وما يتأخرون عنه، فإن هذا الإمهال لا ينبغي يغتر به العقلاء.
نعم. يقول الطوفي في عبارة جميلة، يقول فيه أن القاتل لا يقطع أجل المقتول، في هذه الآية أن القاتل لا يقطع أجل المقتول، لأن كل شيء بقدر، ما تسبق من أمة أجلها، كل إنسان سيموت أو أمة ستنتهي بأجلها، فالقاتل لا يقطع أجل المقتول، وإنما هذا هو سبب انتهاء الأجل، سبب انتهاء الأجل. نعم.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي قال كفار مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم متهكمين به يا أيها الذي نزل عليه الذكر في زعمه وعلى وفق ما يدعيه إنك لمجنون، أي إنك بسر هذه الدعوة التي تدعيها من كونك رسولا لله مأمورا بتبليغ أحكامه لمجنون، فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوة العظيمة عندهم من كان عاقلا.
هذه الآية فيها تهكم من كفار مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أنواع الأذى التي كان يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تصورنا أن رجلا شريفا في مجلس وهو في مكان أهله وعزته وبدأوا يتندرون به الناس ولا يستطيع أحد أن ينصره على هؤلاء، لا أحسسنا بشيء من المعاناة التي كان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة، يتندرون به ويصفون بالجنون، وهو أعقل الناس عليه الصلاة والسلام وأعظم الناس صدرا وأعظم الناس خلقا، وهو في بيت شرف، ومع ذلك يقولون له يا أيها الذي نزل عليه الذكر تهكما، لا يقرون بأنه نزل عليه الذكر وإنما يصفونه تهكما، إنك ليش لمجنون. ولكن هذا نعم من حماية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله قرر هؤلاء أنه أنزل عليه الذكر، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. نعم تفضل.
لو ما تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك إن كنت من الصادقين، وقيل المعنى لو ما تأتينا بالملائكة فيعاقبون على تكذيبنا لك،
وهذا من تعنت كفار مكة أنهم كانوا يطلبون أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة، كما قال في آية أخرى أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني يريدون أن الملائكة تنزل إلى الأرض وتتحدث معهم، ومع ذلك لن يسلموا. نعم.
ما ننزل الملائكة إلا بالحق فيما تقتضيه الحكمة الإلهية المشيئة الربانية، وليس هذا الذي اقترحتموه ما يحق عنده تنزيل الملائكة، وما كانوا إذا منظرين، أي ولو نزلنا ملائكة فلم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة.
إن هذه الآية فيها بيان أن الإيمان لا ينفع عند الاضطرار، الإيمان لا ينفع عند الاضطرار، وكذلك الله عز وجل هنا يقول ما ننزل الملائكة إلا بالحق، هناك أقوال في بيان الحق، وقال ابن عاشور معناها العذاب الحاق، لأنه بينها في آخر الآية في قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، فبالحق المقصود هنا أنه ينزلون بالعذاب الحاق بهم، وهذا من سنة الله تعالى أنهم إذا أنزل الملائكة بحسب طلب أو طلبوا معجزة فأعطاهم ولم يسلموا فإنهم يعذبون في هذه الدنيا. نعم.
إنا نحن نزلنا الذكر الذي أنكروه ونسبوك بسببه إلى الجنون وإنا له لحافظون، تعهد من الله تعالى بحفظ القرآن عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص ونحو ذلك.
نعم. هذه الآية تدل على أولا على أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن مهما عمل الأعداء في محاربته أو محاربة معانيه أو تحريفه فإنهم لن يفلحوا، هذا حفظ من الله سبحانه وتعالى. ثانيا تدل الآية على أن القرآن منزل غير مخلوق، إنا نحن نزلنا الذكر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه نزل وإليه يعود سبحانه وتعالى. نعم.
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الأولين في أممهم وأتباعهم وسائر فرقهم وطوائفهم، وما يأتيهم من رسول لا كانوا به يستهزئون، أي ما يأتي رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يستهزئون كما يفعل هؤلاء الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلك الضلال في قلوب المجرمين حتى لا يتصوروا خلافه حقا.
لاحظوا هنا أن الآيات فيها تسلية، بدأت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، تذكرون لما قلنا في البداية أن الآيات نزلت في جو في حزن للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يواجه هؤلاء الكفار ويواجهونه بالعداء والتكذيب والوصف بالجنون وغيرها، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، ثم يقول وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني لست أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام الوحيد، هذا درب مشى عليه كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وهذا عقوبة لهم نتيجة إعراضهم ومقابلتهم الحق بالعناد والاستهزاء وعدم تدبرهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هدى لجميع الناس ولا لا؟ القرآن يهدي كل الناس، ولكن خص الله تعالى في آيات بأنه هدى للمتقين، لأن المتقين هم الذين ينتفعون بالقرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ المتقين. في آية أخرى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن هو يهدي كل الناس، لكن الذي ينتفع بالقرآن هم المتقون. لماذا؟ لأنها سلمت قلوبهم وتدبروا كلام الله عز وجل ولم يعرضوا ويستهزئوا. ودائما المستهزئ والمعرض لا ينتفع. أنت عندما تتحاور مع شخص يبحث عن الحقيقة سيصل ولا لا؟ ويستجيب. لكن عندما تتحاور مع شخص معاند هل يقر بالحقيقة؟ كذلك المستشرقون الذين قرأوا القرآن هل انتفعوا به؟ الذين قرأوا القرآن من المستشرقين يبحثون عن الشبهات لم يسلموا، بينما الذين سمعوا القرآن ممن كانت قلوبهم صافية آمنوا وأسلموا. ولذلك الله يقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. عقوبة لهؤلاء على استهزائهم وعنادهم. ولذلك وصفهم بالمجرمين ولم يصفهم بالكفر، قال كذلك نسلكه في قلوب من؟ المجرمين، لأنهم أجرموا باستهزائهم وعنادهم فعاقبهم بأنهم لا يؤمنون. نعم.
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، ولو فتحنا عليهم على هؤلاء المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم مكذبين له مستهزئين به بابا من السماء يمكناهم من الصعود إليه فظلوا فيه، أي في ذلك الباب يعرجون يصعدون بآلتنا وبغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت، لقالوا أي الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم إنما سكرت أبصارنا، وهو سدها عن الإحساس، وقيل هو من سكر الشراب، بل نحن قوم مسحورون. وفي هذا بيان لعنادهم إذا رأوا معجزة توجب عليهم الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله نسبوا على أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي لعارض السكر، أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح.
هذا بيان أيضا عناد هؤلاء، وحتى يعلم الناس لماذا الله سبحانه وتعالى صرف هؤلاء عن الإيمان، لأنهم لم يريدوا أصلا أن يسلموا ولم تكن قلوبهم تبحث عن الحق. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى، وهذا من سعة علم الله، فإنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، لو قلنا يا كفار مكة يا قريش سنفتح لكم باب إلى السماء تصعدون إلى السماء وتنظرون إلى ما يوجد من الملائكة وغيرهم، لرجعوا وقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني لا نرى، إما نحن مسحورون، إما يقولون نحن مسحورون، وإما يقولون سدت أبصارنا فلا نرى رأيا حقيقيا. وهذا يدل على ماذا؟ على العناد، يدل على العناد وأنهم لم يريدوا الإسلام، وهذا من الخذلان والعياذ بالله. لأن كثير من الناس تكون أمامه أبواب الخير وأبواب الهداية، ولكن لو لا يهتدي لما في قلبه من عناد واستهزاء. نعم.
ولقد جعلنا في السماء بروجا، والبروج النجوم السيارة وهي 12 المشهورة، والمعرفة مواقع النجوم ومنازلها من أجل العلوم يستدلون بها على الطرقات والأوقات، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وزيناها للناظرين، وجمال السماء بنجومها لا يخفى على أحد، أو المراد للمتفكرين المعتبرين المستدلين.
هناك قاعدة في القرآن أن ما امتن الله تعالى به علينا فهو حلال، ما امتن الله به علينا فهو حلال. هذه قاعدة استنباطية نستنبط منها كثير من المسائل، سيمر علينا استنباطات كثيرة من هذه القاعدة. الله عز وجل هنا امتن على الناس بأنه جعل في السماء بروجا وزينها للناظرين. هذه البروج الانتفاع بها حلال ولا حرام؟
حلال.
فكون هذه الآية تقول لنا أنني وضعت لكم بروجا في السماء، كواكب في السماء، وآيات أخرى تدل على أنها علامات وبها يهتدي الناس، وعلامات وبالنجم يهتدوهم يهتدون، هذا يدل على إباحة الانتفاع بها. فلا يحتاج في الاستنباط، لا نحتاج إلى أن نأتي ونقول أين صيغة الإباحة، لا نحتاج أن نأتي ونقول أين صيغة الإباحة، أين أباحة، وإنما نرجع إلى قاعدة أن ما امتن الله به علينا فهو حلال، لأن الله لا يمتن بمحرم. لا يقول خلقت لكم مثلا الخمر، طيب، أو لا يقول لكم خلقت لكم كذا من المحرمات، إنما يمتن علينا بالحلال. فهنا يقول علامات، وقال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، فهذا فيه جواز علم المواقيت، جواز علم المواقيت والاستدلال بهذه البروج على المواقيت. نعم.
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره. إلا من استرق السمع فإنها تتبعه الشهوب فتقتله أو تخبله.
وهذا فيه إثبات الشياطين وأنها تسترق السمع، وفيه إثبات لهذه المخلوقات التي ينكرها أهل الحضارة المادية، والذين يقولون لا يوجد إلا إنس فقط أو ما نراه من الكائنات والحيوانات وغيرها، وأما الجن والشياطين فهذه خزعبلات. هذه الآية تثبت هذا الأمر، ووجود هؤلاء معروف في دين الإسلام، وأيضا تثبت أيضا حراسة السماء بالشهب التي نراها. نعم.
والأرض مددناها إذ بسطناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي جبالا ثابتة وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أنبتنا في الأرض من كل شيء بقدر معلوم، وقيل موزون بميزان الحكمة ومقدر بقدر الحاجة، وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون به من المطاعم والمشارب، وقيل هي التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة، ومن لستم له برازقين، المعنى وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايش، وهم سائر الناس غيركم والدواب على اختلاف أجناسها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، المعنى إن كل الممكنات مقدورة ومملوكة لله تعالى، يخرجها من العدم إلى الوجود بمقدار كيف شاء، وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي ننزله من السماء إلى الأرض، أو نوجده للعباد على مقدار حاجة العباد إليه، وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب ببخار الماء فيمتلئ ماء، وتلقح الشجر ليثمر، فأسقيناكموه، أي جعلنا ذلك المطر لسقياكم وللشرب مواشيكم وأرضكم وما أنتم له بخازنين في الآبار والغدران والعيون، ونحن الوارثون، أي للأرض ومن عليها، لأنه سبحانه الباقي بعد فناء خلقه الحي الذي لا يموت، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، والمراد من تقدم ولادة وموتى ومن تأخر فيهما، وقال الحسن المستقدمين في طاعة الله والمستأخرين فيها.
هذه الآيات يبين الله عز وجل بها مننه على خلقه، ودائما تعداد النعم يدعو إلى الإقرار بالرب سبحانه وتعالى، وبيان استحقاق الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن الإقرار بالربوبية دائما يستلزم الإقرار بالألوهية، فإذا أقررت بأن الخالق والرازق سبحانه وتعالى الذي جعل هذا الكون وصرف هذه النعم هو الله، فإنك ستقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر هنا أنعام كثيرة على الناس، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي ينزل الماء، وبين أنه أمد الأرض وألقى فيها الجبال وأنبت فيها النباتات وجعل فيها المعايش، وينزل من السماء الماء والرياح يرسلها لإلقاح السماء وإلقاح الأشجار وغير ذلك، حتى يبين للناس أنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية. نعم.
وإن ربك هو يحشرهم يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لأن الأمر المقصود من الحشر. ولقد خلقنا الإنسان هو آدم والصلصال هو الطين اليابس يتصلصل إذا حرك فإذا طبخ في النار فهو الفخار، والحمأ الطين الأسود المتغير، والمسنون هو المتغير، فالتراب لما بل صار طينا، فلما أنتن صار حمأ مسنونا، فلما يبس صار صلصالا.
هذا بيان خلق الإنسان وبداية هذا الجنس البشري الذي منه هذا النسل الموجود، وأصل البشر الموجودين الآن هو آدم عليه السلام، وآدم قد خلقه الله كما فصل في القرآن، هنا قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والصلصال هو الطين، وأصل الخلق هو الطين، وقال من صلصال من حمأ مسنون، والمسنون هو ماذا؟ المتغير، المتغير في بعض الأقوال، والمقصود أن هناك مراحل لخلق آدم عليه السلام، هناك مراحل لخلق آدم. نعم. لا لا، التراب المعروف، الطين المعروف. نعم. وهذا هو أصل الخلق، أصل خلق آدم عليه السلام ومنه ذريته. وأما الجان فكما قال تعالى، نعم،
والجان خلقناه من قبل من نار السموم، هو إبليس وقومه، سمي جانا لتواريه عن الأعين. والسموم الريح الحارة النافذة في المسام تكون بالنهار الحار.
نعم. وهنا فيه إشارة إلى أن الجن مخلوقون قبل آدم عليه السلام، لأنه قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ولذلك لما اعترض بعض العلماء على تفضيل الإنس استدل الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ومن قبله من العلماء لما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال العلماء إن أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، فإنه قاس أصله الذي هو النار وفضله على الطين، فجعل الفرع بمثابة الأصل، والقياس فاسد. قالوا لأنه قياس فاسد الاعتبار، وهذا معروف عند علماء أصول الفقه، يسمى قياس فاسد الاعتبار لمخالفته الشرع. فإن الطين أفضل من النار، لأن الطين إذا وضعت فيه النبات يخرج، وأما النار فإنها تحرق. وهكذا ذكر العلماء هذه المسألة يعني في هذه الآية. نعم.
فإذا سويت وعدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه ونفقت فيه من روحي، قال القرطبي رحمه الله الروح جسم لطيف أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم، أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق إلى خالق، فالروح خلق عجيب من خلقه، فقعوا له ساجدين سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة، ولله يكرم من شاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء.
ونفخت فيه من روحي، ما المقصود من روحي؟ إضافة إيش؟ تشريف، يعني ليس المقصود من روحي أنها روح الله عز وجل حلت في الآدمي، ليس هذا المقصود، وإلا نصبح مثل ما قالت النصارى أن الله حل في عيسى عليه السلام. المقصود الروح، أن الله خلق هذه الروح ونفخها في ذرية، في آدم وذريته وذريته، وكانت هذه الإضافة من روحي إضافة تشريف، لأن الروح هي جوهر الإنسان، وهي إذا انفصلت عن الإنسان انتهى من هذه الحياة ولم يكن شيئا موجودا. نعم. فقعوا له ساجدين، السجود هنا سجود تكريم وليس سجود عبادة، وهذا ما كان حتى في قصة يوسف عليه السلام، فلما سجدوا ليوسف عليه السلام كان سجود تكريم. وهل هذا السجود باقي في شرعنا؟ يجوز؟ لا يجوز في شرعنا، حتى للتكريم فإنه لا يجوز. هناك قاعدة تقول إن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ولا يجوز في شريعتنا السجود لأي كان، ولا الانحناء لشخص، الانحناء مثل الركوع هذا غير جائز. نعم.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون عند أمر الله لهم بذلك من غير تراخ، إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين، قيل كان من جنس الملائكة ولكنه أبى ذلك استكبارا وحسدا لآدم فحقت عليه كلمة الله، والصحيح أنه لم يكن من الملائكة ولكنه كان معهم فغلب اسم الملائكة عليه وأمر بما أمر به فترك السجود على وجه الرفض استكبارا وحسدا لآدم.
هل إبليس من الملائكة؟ هذه مسألة موجودة عند العلماء، ونص القرآن يدل على أنه ليس من الملائكة. نعم. إيش الآية؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم.
قال لما كن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، زعم منه أنه مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم وهو عنصر النار.
وهذا يدل على الكبر، وعلى أن أول معصية عصي الله عز وجل بها هي الكبر، وهذا مسألة خطيرة جدا، فالإنسان إذا بدأ في قلبه الكبر فإنه سيضل والعياذ بالله. وإذا تذكر الإنسان أصله ومما خلق سيعلم أن الكبر هذا شيء لا يمكن أن يكون في قلب الإنسان أبدا، مهما بلغ من قوة ومن جبروت ومن مال ومن جاه فإن أصله يبقى شيء مهين، ثم مآله إلى القبر. فالكبر دائما يا إخوة يحطم الأعمال ويفسدها، وهذا إبليس كان في الملأ الأعلى مع الملائكة ولكنه طرد بسبب أنه تكبر على من؟ على آدم عليه السلام. كيف تجعلني أنا وأنا مع الملائكة أسجد لبشر خلقته من طين وهذا الطين منتن؟ واضح؟ فهذا بداية عصيان إبليس عليه لعنة الله. نعم.
قال: فاخرج منها أي من الجنة، فإنك رجيم أي ملعون مطرود، لأن من يطرد يرجم بالحجارة.
رجيم على وزن فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم، يعني مرجوم. وعند العرب الذي يطرد يرجم بالحجارة، فأخذ اللفظ من هذا. نعم.
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه، مستمرا عليك لازما لك إلى يوم الجزاء.
نعم.
قال: ربي فأنظرني، أي أخرني وأمهلني ولا تمتني، إلى يوم يبعثون، أي يوم يبعث آدم وذريته، كأنه طلب أن لا يموت أبدا، لأنه إذا أخر موته إلى يوم البعث فهو يوم لا موت فيه، وقيل لم يطلب أن لا يموت بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب في الدنيا. قال: فإنك من المنظرين، أجابوا إلى ما طلبوا وأخبروا بأنه من جملة من أخرت آجاله من مخلوقاته.
وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى علم بسابق علمه أن هناك من سيتبع إبليس عليه السلام، عفوا لعنه الله، ولذلك قال: فإنك من المنظرين، يعني ستبقى، وإلا كان يعني يحكم عليه بالعذاب مباشرة، لكن علم الله سبحانه وتعالى أن إبليس سيتبعه من بني آدم أتباع، فأخره ليظهر للناس أن هؤلاء إنما اتبعوا إبليس بإرادتهم، والله سبحانه وتعالى في علمه وفي سابق علمه يعلم أنهم لن يؤمنوا، حتى لو إبليس غير موجود يعلم أنهم لن يؤمنوا، ولكن حتى يظهر للناس فإن الله سبحانه وتعالى قد أخر موت إبليس. نعم.
إلى يوم الوقت المعلوم هو يوم القيامة، فيموت مع سائر الخلائق بالنفخة الأولى، ولم يؤخره إلى البعث. قال: ربي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي بسبب إغوائك إياي لأزينن لهم ما داموا في الدنيا، والتزيين من إما بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيها، أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها، ولأغوينهم أجمعين لأضلنهم عن طريق الهدى ووقعهم في طريق الضلالة في طريق الغواية.
هل يستطيع إبليس إجبار أحد على المعصية؟
لا.
هل عمركم رأيتم واحد ماسكه إبليس ورايح إلى مكان معصية؟ إنما بالوسوسة، أو لا؟ ولذلك غواية إبليس مردها إلى الوسوسة، وهذا يبين ضعف الإنسان، ضعف الإنسان في اتباع إبليس، لأن اتباع إبليس ضعف، لأنه ليس عنده إلا هذه الوسوسة، فاتباعك لإبليس اتباعك لأضعف الوسائل التي تصرفك عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
إلا عبادك منهم المخلصين، الذين استخلصتهم من الناس لعبادتك. قال: هذا صراط علي مستقيم، أي حق علي أن أراعيه، وهو ألا يكون لك علي على عبادي سلطان. وقيل المعنى كقولك لمن تهدده طريقك علي ومصيرك إلي: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المراد بالعباد هنا هم المخلصون إلا من اتبعك من الغاوين عن طريق الحق الواقعين في الضلال، أي فهؤلاء الذين يتبعونك حتى يعطوك أرسانهم تقودهم بها إلى الهاوية هم الذين لك سلطان عليهم.
هذه الآية فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى سينجي عباده المخلصين له، أو الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه بعبادته دون غيرهم. وقوله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، فيه شيء من التهديد لهؤلاء بأن مرد الجميع لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالمتبعون لله تعالى والعصاة كلهم سيرجعون إلى الله. قال هذا صراط علي مستقيم، الجميع سيأتي إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فكلهم سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا تهديد لمن يريد أن يتبع إبليس. هنا مسألة ذكرها بعض العلماء، مسألة في اللغة وفي الأصول، قالوا: هل يجوز استثناء الأكثر من الأقل أو لا يجوز؟ هل يجوز لنا أن نستثني الأكثر من الأقل ولا ما يجوز؟ جاء مثلا عدد الطلاب 10، جاء الطلاب إلا 9، يجوز في اللغة ولا ما يجوز؟ عدد الطلبة 30، تقول جاء الطلاب إلا 25. هذه الآية فيها دليل على جواز هذا الأمر، على جواز استثناء الأكثر من الأقل. من يخرج لنا الجواز؟ نعم،
إلا عبادك منهم المخلصين.
إلا عبادك منهم
المخلصين.
طيب كيف؟
أقل من الغاوين،
أقل وليس أكثر. الآن الأتباع إبليس أكثر ولا العباد المخلصين؟ نعم، نعم. لاحظوا في الآية الأولى قال قال جل وعلا قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لو اعتبرنا الغاوين أكثر فهنا استثنى الغاوين من
المخلصين،
من العباد، فاستثنى الأكثر من الأقل. ولو قلنا العكس، لو جاء شخص وقال لا المؤمنون بالله أكثر، يكون في الآية السابقة استثنى المخلصين والذين هم أكثر من الأقل وهم أتباع إبليس. فعلى التفسيرين يكون أحد المستثنيين أكثر من الآخر. واضحة ولا عيدها؟ واضحة؟
إن عبادي مو عامة، عبادي،
إن عبادي، لا عبادي أنا، ليس لك عليهم سلطان، اللي هم المتقون.
فهؤلاء أكثر يعني،
أكثر من الغاوين ولا أقل؟ المخلصين أكثر ولا الغاوين أكثر؟
الغاوين.
إذا قلنا الغاوين أكثر فإنهم في الآية الثانية استثنى الأكثر من الأقل، وإذا قلنا المخلصين أكثر فإنه في الآية الأولى استثنى الأكثر من الأقل، وعلى الآيتين يكون الاستدلال صحيح. واضح؟ طيب تفضل.
لها سبعة أبواب يدخل أهل النار منها، وإنما كانت سبعة لكثرة أهلها، لكل باب منهم أي من الأتباع الغواة جزء مقسوم أي قدر معلوم متميز عن غيره. أخرج البخاري في تاريخه والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي، قيل لهم ادخلوها قبل أن يكونوا فيها، وقيل المعنى إنهم لما صاروا في الجنات فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، بسلامة من الآفات وأمن من المخافات، أو مسلما عليه من الله عز وجل.
ونزع إن قال الله عز وجل إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه التفصيلات الموجودة في القرآن الكريم تدل على صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يمكن لبشر أن يصل إلى تفصيلات الآخرة مثل عدد أبواب الجنة وعدد أبواب النار وعدد الملائكة وعدد خزنة جهنم، وهذه الأعداد هل يمكن لبشر أن يصل إليها بدون وحي؟ لا يمكن، وإنما يصل إليها بالوحي لا بالعقل. العقل لا يستقل بالوصول إلى هذه المعلومات. العقل قد يصل إلى قضايا كلية، يصل أن هذا الخلق لابد له أن يكون خالق، يصل عامة على قضايا كلية أنه يوجد خالق، لكن ما هي صفات الخالق يستطيع أن يصل إليها؟ يستطيع العقل أن يصل إلى صفات الخالق بالتحديد؟ لا. يستطيع أن يصل إلى صفة الجنة وتفصيلاتها؟ لا. فكون هذه المعلومات موجودة في القرآن فإنها تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من عند الله سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، هذا اللفظ إما أن يكون قبل أن يدخلوها فيسلم عليهم قبل الدخول، أو أن يكون بعد الدخول فهم سالمون من الآفات والمخاوف بعد الدخول. نعم.
ونزعنا ما في صدورهم من غل، والغل الحقد والعداوة إخواننا، أي إخوة في الدين، والتعاطف على سرر المتقابلين، ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، والسرير هو المجلس الرفيع المهيأ للسرور. عن علي من طرق أنه قال لابن طلحة إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين.
هذا يبين أن من نعيم أهل الجنة أنه ليس في قلوبهم غل على أحد، ويبين بالعكس بمفهوم المخالفة على أن من أعظم ما ينكد على الناس عيشهم هو وجود الغل والحسد في قلوب الناس. والله سبحانه وتعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن تصفو عيش أن يصفو عيشه أن يذهب الغل من نفسه، وأن يحاول أن يتشبه بأولئك، وأن يحاول أن يكسب شيء من النعيم الذي سيتنعم به أهل الجنة، أنه ليس في قلبه غل على أحد. وهذا ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم اختلفوا، علي وطلحة كان بينهم خلاف وقتال وغيرها، ومع ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابن طلحة يقول إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالإخوة المؤمنون لا يكون في قلب أحد على أخيه غل حتى لو اختلف معه، حتى لو وقع بينه وبينه خلاف. والمشكلة بل إنه من البلاء أن تتحول الخلافات العلمية إلى أحقاد وأغلال في القلوب، يعني يتحول الخلاف العلمي، أنا أقول أن الوتر واجب وأنت تقول أن الوتر سنة، فتكتب كتاب في وأكتب كتاب فيك، وأبدأ أتحاور معك حوار الغل وليس حوار علمي. هذا للأسف يفسد العلم، يفسد العلم. فإذا تحول العلم أو طلبة العلم إلى أن يكون بينهم شيء من الغل على بعض أو الحسد، فإنه سيذهب بالعلم وسيذهب بحلاوة العلم. والله سبحانه وتعالى أراد لأهل الجنة أن يكونوا متنعمين بقلوبهم قبل أجسادهم، فإذا التقوا فإنهم التقونهم أحبة، ليس بينهم غل ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء ولا كره. وهذا من أنواع النعيم الذي يتنعم به بعض أهل الدنيا الذين صفت قلوبهم على إخوانهم. نعم.
لا يمسهم فيها نصب أي تعب، نبع عبادي أني أنا غفور رحيم، أي أخبرهم يا محمد أني أنا الكثير مغفرة لذنوبهم والكثير الرحمة لهم.
لا يمسهم فيها نصب، في الجنة النصب يعني تعب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة إن لها بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا تتعب يوم القيامة. نعم.
ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ضيوفه من الملائكة أتوه في صورة البشر، قال إنا منكم وجلون أي فزعون خائفون، قال هذا بعد أن قرب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه كما تقدم في سورة هود.
نعم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا منهج قرآني، منهج قرآني في التربية، وهو الجمع بين الترغيب والترهيب دائما. فمن المنهج القرآني في الدعوة أنه يجمع بين الترغيب والترهيب، يأتي بآيات العذاب ثم آيات النعيم أو العكس. وهذا ما ينبغي علينا أن نتعلمه من القرآن، أن نمارس هذا في تربية أبنائنا أو طلابنا أو غير ذلك، بالجمع بين الأسلوبين، أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب. نعم.
قالوا لو تجول، أي قالت الملائكة لإبراهيم لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم كثير العلم وهو إسحاق. قال بشرتموني على أن مسني الكبر، أي مع حالة الكبر والهرم والهرم، فبما تبشرون؟ عجب من حصول الولد لهما ما قد صار إليه من الهرم، فإن البشارة بما لا يكون لا تصح عادة. قالوا بشرناك بالحق، أي باليقين الذي لا خلاف فيه، فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين من ذلك الذي بشرناك به. قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة ربه.
وهنا بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وأذكركم بأن الجو الذي نزلت فيه السورة كان في مكة، وكان اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه أبي طالب، فكان القرآن يواسي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذكر له قصص السابقين وكيف واجهوا أقوامهم وما هي الصعوبات أو العقبات التي واجهتهم في تبليغ الدعوة. فإبراهيم عليه السلام كما سيأتي وما بعده من قصص تبين وجود كثير من العقبات التي واجهتهم. وهذا إبراهيم عليه السلام قد جاءته البشرى وهو في آخر عمره بولادة من؟
إسحاق
عليه السلام. وكذلك فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام في مكة سيأتي الفرج والهجرة إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الآن في آخر أيامه في مكة. فجاءت الآيات كأنه يقول إن إبراهيم قد جاءته البشرى على كبر في آخر عمره في وقت لم يتوقع البشرى، فأنت فرجك سيكون قريبا بإذن الله. نعم.
قال: فما خطبكم أيها المرسلون، أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين هم قوم لوط. إلا آل لوط فليسوا مجرمين، إنا لمنجوهم أجمعين، وآل لوط هم أهله وأتباعه وأهل دينه، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، قضينا وحكمنا أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة.
كان إبراهيم النخعي يقول: بيني وبين القدرية هذه الآية، بيني وبين القدرية هذه الآية. ماذا يقصد؟ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ماذا يقصد النخعي؟
إثبات القدر.
إثبات القدر. القدرية ماذا يقولون؟
ينفون القدر.
لا قدر، هو اسم سلبي، يقولون لا يوجد قدر، والله يقول قدرنا إنها لمن الغابرين. هل تقدير الله تعالى لها ظلم؟ هل هو ظلمها سبحانه وتعالى؟ لا، علم سبحانه أنها لن تؤمن في سابق علمه، فقضى وقدر هذا وكتبه سبحانه وتعالى. نعم.
فلما جاء لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون، أي قال لهم لوط: لا أعرفكم بل أنكركم. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه، وأتيناك بالحق وهو العذاب النازل بهم لا محالة، وإنا لصادقون في ذلك الخبر الذي أخبرناك به، فأسر بأهلك بقطع من الليل. تقدم تفسيره في سورة هود: واتبع أدبارهم، أي كن من ورائهم تذودهم، لئلا يتخلف منه أحد فيناله العذاب، ولا يلتفت منكم أحد، أي لا تلتفت أنت ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء ليرى ما نزل به من العذاب، فيشتغل ويتباطع عن سرعة السير. وامضوا حيث تؤمرون، أي إلى الجهة التي أمركم الله سبحانه بالمضي إليها، قيل هي أرض الخليل.
نعم. الآن الله سبحانه وتعالى قد أمر إبراهيم عليه السلام بالخروج في الليل، فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. أهلك، الأهل، هل يشمل زوجة إبراهيم هل يشمل الآية في لوط، هل يشمل زوجة لوط؟ هل يشمل الأهل الزوجة أو لا يشملها؟ الله الآن أمر لوط، قال: فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون، إلى أن قال: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. هل زوجة لوط مأمورة بالخروج؟ ليست مأمورة، لم يأمرها لوط، لأنه علم لوط أنها لن تنجو من قبل، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم في آية أخرى. ولذلك لا يوجد هنا تخصيص، لا نقول فأسر بأهلك يخص منها زوجة لوط، لأنه لم تكن ضمن الأمر. بين الله عز وجل له في آيات أخرى أن امرأته هالكة مع الهالكين، ولكنها تبعتهم ثم التفتت وأصابها ما أصابهم. نعم.
وقضينا إليها، يوحينا إلى لوط ذلك الأمر وهلاك قومه، ثم فسره بقوله: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي إن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح.
الصبح الله عز وجل يعذب الأقوام كما قال: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ نعم.
وجاء أهل المدينة يستبشرون، أي جاء أهل مدينة قوم لوط وهم سدوم مستبشرين بأضياف لوط طمعا منهم في ارتكاب الفاحشة. فقال لهم لوط: إن هؤلاء ضيفي، راهم على هيئة الأضياف، وقومهم رأوهم مردا حسان الوجوه ابتلاء من الله تعالى، فلذلك طمعوا فيهم، فلا تفضحون بتعرضكم لهم بالفاحشة فيعلم الناس أني عاجز عن حماية من نزل بي. واتقوا الله في أمري ولا تخزون من الخزي والذل والهوان، خشي يلحقه ذلك إن عجز عن حماية أضيافه.
وهذا يدل على أنهم كانوا يتصفون بقلة المروءة، حيث إنه لوط عليه السلام منهم ومن قومهم وعنده أضياف، وعادة أهل المنطقة الواحدة يستحون من أضيافهم حتى لو كان بينهم من منكرات، يستحون من الأضياف. أما هم فكانوا لديهم قلة مروءة وجرأة على المعصية، وتعدوا ذلك بالاعتداء على أضياف لوط عليه السلام، وهم ملائكة أرسلهم الله عز وجل لعذابهم حتى يظهر للوط عليه السلام ولإبراهيم أنهم معذبون بسبب هذه المعاصي. نعم.
قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي ألم نتقدم إليك وننهك عن تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة، وقيل نهوا عن حماية الناس.
هذا من الأمور العجيبة، أن ينقلب أهل الشر إلى دعاه. قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني نحن ما حذرناك ألا تتحدث معنا في هذا الموضوع. يعني القضية أصبحت معكوسة، بدل أن يكون لوط يقول لهم ألم أنهكم عن هذا الفعل، هم يقولون ألم ننهك أن تكلمنا في هذا الموضوع. وهذا والعياذ بالله من شدة الابتلاء. في بعض الأحيان يكون المصلحون في ضعف شديد حتى يتصور الناس أنهم أهل الباطل وأن أهل الباطل هم أهل الحق، حتى إذا تكلم الإنسان بالحق قيل له ألم ننهك عن هذا الكلام، لماذا تأمر بهذا الأمر، أنت تسببت لنفسك. هذا من الفتنة، وهذا ما وقع الإمام أحمد رحمه الله في قصة خلق القرآن. فإنه كما تعرفون رحمة الله عليه قالوا له إن المأمون أظهر الفتنة، فقال، كان الإمام رحمة الله عليه معروف بعلمه وكثرة أتباعه، أنكر أن يكون القرآن مخلوق، فأمر المأمون جنوده أن يأتوا بأحمد بن حنبل مغلولا إليه، فبدأ الناس يخافون وبدأوا يتفلتون، حتى القضاة والعلماء وطلبة العلم والطلاب وغيرهم بدأوا يقولون القرآن مخلوق. ثم بقي مع أحمد بن حنبل واحد شاب، شخص صغير اسمه محمد بن نوح، فحملوا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في الطريق إلى من؟ إلى المأمون. فدعا الله أحمد بن حنبل ألا يرى المأمون، فمات المأمون قبل أن يصل إليه أحمد بن حنبل. فأعادوا أحمد بن حنبل مرة أخرى، فلما جاء المعتصم أيضا ضربه وأبقاه في السجن، ثم بعد ذلك جاء الواثق وأبقاه في السجن. في هذه المراحل كان بعض العلماء يقولون لأحمد بن حنبل لماذا تعرض نفسك للفتنة، لماذا تفعل هذا الفعل. أحمد بن أبي دؤاد كان من القضاة ومعتزلي، يقول للمعتصم اقتله ودمه في عنقي. فالناس أصبحت تقول إن أحمد بن حنبل على خطأ، لم يبقى إلا هو، يعني الناس كلها خطأ وأنت واحد على صواب. لاحظوا انقلاب الموازين. ثم لما ذهب الواثق وجاء المتوكل وأظهر السنة، عاد الناس إلى الحق وإلى السنة. الشاهد أن لوط عليه السلام كان في ذلك الوقت هم يحذرونه أن ينكر عليهم، وهذا فيه إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنك لم تصل إلى هذه المرحلة. صحيح أنك حوربت وأوذيت لكن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هناك من الأنبياء من كان مغلوبا في بيته يأتيه أقومه ويقولون لا تتحدث معنا في كذا، ولوط عليه السلام لم يستطع أن ينهاهم أو أن يمنعهم عن هذا الفعل، ولذلك حكى الله عز وجل عنه في آيات أخرى أنه تمنى أن يأوي إلى ركن شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، والفاحشة بضيفي أراد دفعهم بأهون الشرين، وقيل المراد فهؤلاء بناتي تزوجوهن حلالا ولا ترتكبوا الحرام، وقيل أراد ببناتي نساء قومه.
بناتي يعني تزوجوا البنات، أو تزوجوا عندكم زوجاتكم تستطيعون أن تقضوا إربكم فيهم، ولكن مع ذلك هم قد عميت قلوبهم وأبصارهم. نعم.
لعمرك اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته كالنجم والضحى والشمس والليل ونحو ذلك، لفي سكرتهم يعمهون، والسكر هنا حالة طغيان الشهوة المحرمة، أي لفي غوايتهم يضربون على غير تعقل ولا بصيرة، فأخذتهم الصيحة العظيمة.
هذا لعمرك قسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله أقسم بعمره ولم يقسم بغيره من الأعمار، ولا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، وأما الله فيجوز له أن يقسم بما شاء من خلقه. وأيضا بيّنت هذه الآية حال هؤلاء وحال من يتلبس بالمعاصي وتغلب عليه، أنه كأنه في سكرة عندما تنهاه ولا يستجيب، كأنه في سكرة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لا يريدون الحق. نعم.
فأخذتهم الصيحة العظيمة أو صيحة جبريل المشرقين، أي داخلين في وقت شروق الشمس، فجعلنا عاليها سافلها، يقلبنا مدينتهم بمن فيها من الناس حتى دفنوا تحتها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي من طين متحجر. إن في ذلك المذكور من قصتهم وبيان ما أصابهم لآيات لعلامات يستدل بها للمتوسمين للمتفكرين الناظرين في الأمر، والواسم الناظر إليك من قبلك إلى قدمك.
وهذه الآية فيها بيان أن لا يستفيد من القرآن إلا من يتدبر ويتفكر ويتأمل في معاني القرآن، أما القارئ الذي يقرأ هكذا بدون أن يتأمل هذه الآيات فإنه لا يستفيد منها. والله يقول إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفكرين الناظرين، وكثير من الآيات التي تأتي بالأمر أو النهي أو الوعظ تحتاج إلى أن يتأمل الإنسان هذه المواعظ ويتفكر في هذه المواعظ وأن يقف مع هذه الآيات حتى يستفيد منها. وأيضا هذه الآية استنبط منها العلماء أنها أصل في التفرس في الفراسة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال بعض العلماء المقصود المتفرسين أصحاب الفراسة، ويقول الطوفي وقيل المتوسمين، فيستدل بها على صحة الفراسة أو الفراسة واستعمالها والاعتماد عليها في بعض الأحكام. والمقصود بالفراسة هي الاستدلال بالظواهر الخفية على الأمور الباطنة أو على أخلاق الباطنة، وهذا يعطيها الله عز وجل من يشاء من خلقه، يستطيع أن يرى بعض الأمور في بعض الناس فيستدل بها على أخلاق باطنة في هذا الشخص. نعم.
ويحتمل المراد لأصحاب تلك الفاحشة علامات في وجوههم يعرفها أهل الفراسة، وإنها لبسبيل مقيم، يعني قرى قوم لوط أو مدينتهم على طريق ثابت، وهي الطريق من المدينة إلى الشام.
وإنها إيش هي؟ ما هي إنها؟
ديار.
ما هي؟ القرية التي كانوا فيها لبسبيل مقيم، يعني هم يمرون عليها ويعرفونها. نعم. نعم. بالصيحة وبالقلب. نعم، بقلب الأرض عليهم. لا، ما ذكر هنا حجارة. لا. تفضل.
إن في ذلك ما صنعه الله بها من العذاب.
تقصد عذابهم في يعني الذي عذبوا به، مذكور أن الله عز وجل قلب عليهم الأرض ورمى عليهم حجارة من سجيل والصيحة، كل هذه الثلاث الأمور عذبوا بها. نعم.
إن في ذلك ما صنعه الله بها من العذاب لما عصوا نبيهم وأصروا على ارتكاب فاحشة اللواطة وقطع الطريق واتيان المنكرات مجاهرين، لآية للمؤمنين يعتبرون بها، وإن كان أصحاب الأيكة هي الغيرة.
وإنها لبإمام مبين، يعني أيضا مدينة لوط واضحة ظاهرة، وكذلك مدينة أصحاب الأيكة الذين هم قوم شعيب، كل هذه المناطق يعرفها أهل مكة، ولذلك الله عز وجل يحذر أهل مكة، يقول لهم إذا لم تؤمنوا فإنكم ستكونون مثل هؤلاء أصحاب هذه الديار التي تمرون عليها وتعرفون أماكنها. نعم.
وإن كان أصحاب الأيكة، الأيكة هي الغيظة وهي مجتمع الشجر، وقيل الأيكة اسم القرية التي كانوا فيها وهم قوم شعيب، وإنهما لبإمام مبين مدينة قوم لوط ومكان أصحاب الأيكة، أي وإن المكانين لبطريق واضح، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر اسم لديار ثمود قوم نبي الله صالح، وهي ما بين مكة وتبوك.
وهذه الآية هي التي سميت بها السورة، هذه الآية اللفظ الذي فيها سميت به السورة. نعم، أصحاب الحجر.
وآتيناهم آياتنا المنزلة على نبيهم، ومن جملتها الناقة، فكانوا عنها معرضين غير معتبرين، ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم.
وآتيناهم آياتنا، الآيات هي العلامات الدالة على صدق النبي، والآية التي أعطاها الله قوم ثمود ما هي؟ الناقة. وقوم ثمود موجود أماكنهم الآن بجوار العلا، منطقة العلا المعروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد مر على هذه المنطقة كما هو معروف، وقد أخذوا منها مياه وغيرها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترمى وأن تهرق هذه المياه، لأنه لا يجوز الشرب من هذه الأماكن، أماكن المعذبين. نعم.
وآتيناهم آياتنا منزل على نبيهم جملتها الناقة، فكانوا عنها معرضين غير معتبرين، ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم.
وهذا سبحان الله، كل الأمم السالفة التي ذكرها الله هنا في القرآن من أكبر أسباب كفر أقوامهم العناد والإعراض، الإعراض عن الرسل. وهذا ما كان عند كفار مكة، وهذا هو الذي كان القرآن يوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بأن هؤلاء سنتهم سنة من قبلهم من الأقوام. نعم.
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يخرقونها في الجبال نحتا آمنين من العذاب، وركونا منهم على قوتها ووثاقتها، فأخذتهم الصيحة مصبحين داخلين في وقت الصبح،
مثل قوم
لوط.
لوط، نعم.
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي لم يدفع عنهم شيئا من عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال، وما ينحتون من البيوت في الجبال، بل أخذتهم الرجفة. وقد تقدم تفسير قصتهم في سورة هود. إلا بالحق، وهو ما فيهما من الفوائد والمصالح. وقيل المراد بالحق مجازاة الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وإن الساعة الآتية، أي وعند إتيانها، ينتقم الله من يستحق العذاب ويحسن إلى من يستحق الإحسان. فاصفح الصفح الجميل، تجاوز عنهم واعف عفوا حسنا، وعاملهم معاملة الصفوح الحليم. قيل وهذا منسوخ بآية القتال.
نعم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون من أموال ومن جاه ومن أمور الدنيا، كلها ذهبت. وهذا الآن ما نتحدث به نحن عن كفار مكة، هل أغنى عنهم ما كانوا يكسبون؟ هل أغنى عن أبي جهل والوليد وغيرهم من الكفرة ما كانوا يكسبون؟ ذهبت، وبقي أنهم معذبون، وأما المؤمنون فهم في الجنة. وهذا ما كان القرآن يوصله إلى كفار مكة، أن هذا ما تفخرون به الآن من أموال ومن جاه ومن غيرها، فإنها ستذهب كما ذهب ما كان عند من قبلكم. قال هنا: وهذا منسوخ بآية القتال. كثير ما يذكر المفسرون آيات نسخت بآية القتال، حتى يذكرون أكثر من 100 آية أو 200 آية، يقولون هذه منسوخة بآية القتال. والنسخ، حتى نعرف معنى النسخ، النسخ عند السلف يختلف عن النسخ عند المتأخرين. فالنسخ عند المتقدمين من الصحابة والتابعين يقصد به البيان، بيان الآية، سواء كان تخصيص عام أو بيان مجمل أو تقييد مطلق أو تخصيص على الاصطلاح الأصولي المعروف. كل هذا عند العلماء، عند الأولين، عند الصحابة والتابعين، إذا قال هذه آية منسوخة أو نسخها كذا، يعني بينها كذا، يعني إيش؟ بينها كذا، وليس النسخ الأصولي المتأخر. لأن لو رجعنا إلى كلام ابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين، نجد أنهم يقولون هذه الآية منسوخة وهي ليست منسوخة، نسخها كذا وحكمها باقي، لكن يقصد عندهم أنه بينها الآية الفلانية، إما خصص معناها أو قيد مطلقها أو بين مجملها. واضح؟ هذا كله يدخل عندهم في النسخ. الاصطلاح الثاني المتأخر عند علماء أصول الفقه، يقصدون بالنسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. يعني الله عز وجل مثلا يأتي إلى أمر حلال فيحرمه، أحله ثم حرمه، الآية الثانية أو النص الثاني رفع حكم شرعي أول، رفع الحكم الشرعي الأول، ما مثلا من أمثلة المنسوخ؟ أعطوني آية أو حكم نسخته الشريعة. نعم نعم، عشر رضعات معلومات يحرمنا، نسخت بخمس رضعات معلومات يحرم. فالآية الأولى المنسوخة لفظا وتلاوة حكما، نسخها الآية الثانية المنسوخة لفظا دون حكما. واضح؟ نسخ حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. ولكن لما تأتينا آيات زي الآيات الآمرة بالصفح، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، يقول هنا المؤلف: قيل وهذا منسوخ بآية القتال. هل الصفح الجميل منسوخ؟ ليس منسوخا، باقي محكم. ولكن هناك بعض الحالات التي لا يكون فيها الصفح الجميل. إذن هذا تخصيص وليس نسخا. عند العلماء المتقدمين يسمى نسخا، يسمى هذا نسخ لأنه جزء تخصيص العام. ولكن عند المتأخرين علماء أصول الفقه ومن تابعهم من جل كتاب علوم القرآن لا يسمى هذا تخصيص، لا يسمى هذا تخصيص، حتى نعرف المصطلحات، لأن عدم فهم المصطلحات تؤثر في بيان المعاني. فهنا لا يقصد بالنسخ النسخ الأصولي، وإنما النسخ الذي عند المتقدمين. نعم.
ولقد أتيناك سبعا من المثاني، أكثر المفسرين على أنها الآيات السبع من سورة الفاتحة الكتاب، سميت مثاني لأنها تثنى تكرر في كل صلاة. وقيل المثاني هي السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة الأنفال والقرآن العظيم جميع القرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم.
ولقد أتيناك سبعا من المثاني، الصحيح أن المقصود بها الفاتحة، وقد ورد هذا في حديث أبي سعيد بن المهلة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك سورة من القرآن، ثم في آخره قال: الحمد لله هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالفاتحة هي السبع المثاني، وهذه الآية تدل على أن عدد آيات الفاتحة كم؟ سبعة، خلاف لمن يقول إنها ستة أو ثمانية. نعم.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إلى تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها وتمني لها، والأزواج الأغنياء وأشياء وأشباههم، وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه. ولا تحزن عليهم حيث لم يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد، واخفض جناحك للمؤمنين كناية عن التواضع ولين الجان.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، بعدما جاءت الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل أعطاه القرآن وأنه آتاه سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. كأن القرآن يقول إن هذا القرآن يغنيك عن كل شيء آخر. ولذلك بعض العلماء قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بعض العلماء قالوا في قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قالوا لم يتغنى يعني لم يستغني به عن غيره، لم يستغني به عن غيره. هذا المعنى صحيح، ولكن ليس هو المقصود بهذا الحديث. المقصود بهذا الحديث اللي هو التغني بالقرآن وترتيله وتجويده وأداؤه أداء حسنا. فهذه الآية تبين أن للإنسان في كتاب الله غنية عن غيره. نعم.
وقل إني أنا النذير مبين أي المنذر المظهر لقومه ما يصيب العصاة من عذاب الله، كما أنزلنا على المقتسمين يندرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب. قيل لهم ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة في أيام الموسم، فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها، يقولون لمن دخل: لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون، وربما قالوا ساحر أو شاعر أو كاهن. فقيل لهم: مقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين، أي أجزاء متفرقة، بعضه شعر وبعضه سحر وبعضه كهانة ونحو ذلك. وقيل معنى عضين إيمانهم ببعض الكتاب بكفر ببعض.
هذا مما عاناه النبي عليه الصلاة والسلام من كفار مكة، أنهم كانوا يصدون الناس عن الاستجابة له، وبعث الوليد بن المغيرة 16 رجلا يحذرون الناس من دين الله من النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفوا على أنقاب مكة وفجاجها يقولون: لا تغتروا بهذا الرجل أو بالنبي عليه الصلاة والسلام، واحد يقول إنه مجنون، والآخر يقول إنه ساحر، والآخر يقول إنه شاعر، والثالث يقول إنه كاهن، وإلى آخر. فكان اقتسموا هذه الأمور فيما بينهم، وبعضهم قال المقتسمين يعني الحالفين على هذا الأمر. نعم.
فوربك لنسألنهم أجمعين، إذ نسألن هؤلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال التي يحاسبون عليها ويسألون عنها.
هنا في إثبات السؤال في هذه الآية وفي آيات أخرى، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كيف نجمع بين الآيتين؟ فوربك لنسألنهم أجمعين، في آيات أخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كيف نجمع بين الآيات؟
في بعض المواضع،
إما أن نقول إنه في بعض المواطن لا يتكلم أحد وكل الناس خشعا صامتين لا يسألون ولا يجيبون، وهذا في موطن من مواطن القيامة، وفي مواطن أخرى يسألون فيجيبون. وقال بعض العلماء إنهم لا يسألون سؤال استفهام، لا يقول لهم أنتم فعلتم كذا استفهام، وإنما لما فعلتم كذا. واضح؟ السؤال هنا غير السؤال هناك. نعم.
فاصدع بما تؤمر، أي أظهر دينك وفرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد، فإنهم يتفرقون بعد إظهار الدعوة، فيؤمن بك منهم قوم ويكفر بك آخرون، واعرض عن المشركين إذا تبالي بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل مستخفيا بالدعوة حتى نزلت هذه الآية، فخرج هو أصحابه معلنا.
نعم، وهذا كما كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآيات كما ذكرت لكم نزلت في آخر العهد المكي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قبله مسرا بالدعوة، فلما جاءه هذا الأمر فاصدع بما تؤمر، في بعض الروايات صعد على جبل الصفا وبدأ يدعو الناس ويدعو أقوامه كل باسمه حتى أعلمهم بدين الله سبحانه وتعالى، ولاقى أيضا ما لقاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصدع بالدعوة، وكان أشد ما لقاه من عمه أبي لهب وغيره من كفار مكة. نعم.
إنا كفيناك المستهزئين، مع كونهم كانوا من أكابر الكفار وأهل الشوكة فيهم، وهؤلاء المستهزئون كانوا خمسة من رؤساء أهل مكة: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن الطلالة، وقد أهلكهم الله جميعا وكفاه أمرهم عن قرب.
وهذا من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الخمسة الكبار المستهزئين قتلهم الله في يوم واحد، وهذا من النصر لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان أحيانا مع كثرة الأمور التي حوله يظن أن النصر بعيد وأنه يحتاج إلى آمال وسنين حتى تتغير الأحوال، في يوم واحد ذهب هؤلاء كلهم وانتهى استهزاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فلم يكن ذنبهم مجرد الاستهزاء، بل لهم ذنب آخر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فسوف يعلمون كيف عاقبتهم في الآخرة. نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من رميك بالسحر والجنون والكهانة والكذب.
وهذا من بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يظن أن الأنبياء لا يشعرون، ليسوا بشر، والقرآن يقرر أنهم بشر، بل إن الكفار كانوا ينكرون عدم يبينون عدم استجابتهم أنهم الذين جاءوهم بشر مثلهم، قالوا أبشر مثلنا، كيف يأتينا بشر مثلنا ويريدون أن يؤمنوا أن نؤمن لهم، نريد ملائكة، نريد مخلوقات أخرى نؤمن على أيديهم، أما بشر لا. فمن بشريته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتأذى بهذا، وهذه من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعرفها في نفسه. الإنسان مخلوق له مشاعر وله أحاسيس، يتأذى ويشعر وغير ذلك، أما أن يعيش الحياة المثالية فهذه تؤذيه. الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا في داخلهم يحزنون. بعض الناس يقول أنا لا آبه بكلام الناس ولا أشعر بكلام الناس ولا أتأذى بكلام الناس حتى لو قالوا علي كذاب وإلى لا، الإنسان يشعر ولكن يجب عليه الصبر وأن لا يحبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر وعلم وحزن، ومع ذلك واجه وصبر حتى فتح الله عز وجل عليه. الله يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وهذا خير البشر عليه الصلاة والسلام وأكمل البشر وأفضل البشر وأكمل خلق الله، يضيق صدره بأفعال هؤلاء. فمن باب أولى نحن وغيره من 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 أتباعه أنهم تضيق صدورهم بكلام الناس بفعل الناس تجاههم، لكن يجب عليهم أن يصبروا. نعم.
وكن من الساجدين المصلين، فإنك إن فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك.
وهذه من وسائل شرح الصدر، أن الإنسان يلجأ إلى عبادة الله، يلجأ إلى الصلاة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يلجأ إلى الذكر والصلاة. نعم.
حتى يأتيك اليقين أي الموت، والمعنى أعبد ربك أبدا ما دمت حيا، ما دمت حيا.
نعم، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المقصود باليقين هو
الموت.
الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هو فقد أتاه اليقين، يعني الموت. وكفار الكفار في النار يقولون حتى أتانا اليقين، يعني متنا. المهم أن اليقين يقصد به هو الموت، وذهب بعض الملاحدة إلى أن اليقين المقصود به المعرفة، المعرفة. فإذا وصلوا إلى مرحلة من المعرفة لا يصلون ولا يزكون ولا يفعلون العبادات، وهذا من تحريف التفسير الذي بنى عليه استنباطات باطلة، لأن التفسير الباطل والخاطئ ينبني عليه استنباطات كثيرة باطلة. فهؤلاء لما فسروا اليقين بالمعرفة انبنى عليها استنباط خطير، وهو أن العبادة تقف عند وصول الإنسان إلى المعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يعبد ربه حتى يموت، وهذا يدل على أن التكاليف مرتبطة بالحياة، فمتى ما زالت الحياة انتهت التكاليف، وأن الإنسان ما دام بعقله عاقل ويعرف وهو حي يجب عليه أداء الأمور، أداء العبادات، فإذا زال عقله أو زالت حياته انتهت عنه التكاليف. نكتفي بهذا القدر في هذا الوقت إن شاء الله، ونكمل بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يكون فيما ذكرنا إفادة، وأن يكون بيان لهذه السورة، ومرورا على أبرز ما فيها من معاني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله هذا الدرس وننتقل إلى سورة النحل. وهذه السورة أيضا من السور المكية، والسور المكية في غالبها إنما تعالج القضايا الكبرى التي كان يختلف معها المشركون وكفار مكة، من العقائد وإثبات النبوة وصدق الرسالة وإثبات صحة القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور كقضايا البعث وغيرها. وكان كفار مكة يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من القضايا، ويطلبون أن يحل أحيانا بهم العذاب إن كان صادقا، وهذا الطلب قد يتكرر منهم، إما طلبا مباشرا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما طلبا غير مباشر بأن يقولوا أعطنا كذا وكذا من المعجزات، اجعل لنا جبل الصفا ذهبا، ائتنا بالملائكة، ونزل علينا كذا، اجعلنا نصعد في السماء، وغير ذلك من الأمور التي يعرفون أنهم لو جاءتهم ثم لم يؤمنوا فإنهم سيعذبون. ومع ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم لم يجبهم إلى ما يريدون، لم يستعصنهم. وحتى لما خير النبي عليه الصلاة والسلام بأن جاءه ملك الجبال وخيره هل يطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا ما كان، فإنه خرج من كفار مكة من أبنائهم من كان من نشر الإسلام على يديه، مثل خالد بن الوليد، مثل غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه السورة تحكي أيضا جزء مما كان يحدث من كفار مكة، وابتدأت بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وسميت بسورة النحل لأن الله عز وجل ذكر فيها النحل، وامتن الله تعالى به على عباده بأن خلقه وخلق ما فيه مما يخرج للناس من العسل الذي فيه شفاء للناس. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات. سورة النحل، وتسمى هذه السورة سورة النعم بسبب ما عدد الله تعالى فيها. أتى أمر الله، أي خروج محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل عقاب الله للمشركين، وقال جماعة من المفسرين هو يوم القيامة، أي سيأتي لا محالة، فلا تستعجلوه، فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وترفع عن أن يكون له شريك.
نعم، طبعا هذه السورة تسمى سورة النعم، النعم، ولما هذا السبب أو هذه الاسم سميت به لأنه عدد فيها كثير من الأنعام التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في هذه السورة. وهذه السورة ابتدأت بقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهنا المراد بأمر الله سبحانه وتعالى، قيل المراد عقاب الله وعذاب الله، ونزل كأنه قد أتى وانتهى، وهو سيأتي في المستقبل. عذاب الله بهم هؤلاء الذين كفروا ولم يؤمنوا سيعذبهم الله، لكن قال أتى كأنه قد وقع بهم العذاب وقد تحقق الوقوع. ولا شك أنه بعد ذلك قد تحقق بموتهم وفي قبورهم، وسيتحقق أيضا يوم القيامة. قال فلا تستعجلوه، هذا يدل على أن كفار مكة كانوا يستعجلون النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر من باب المعاندة والاستهزاء به عليه الصلاة والسلام. ومن رحمته سبحانه وتعالى ورحمة نبيه بهم أنه لم يقع هذا بهم، ولم يستعجل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم العذاب. ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون: أعظم ما ينزه الله تعالى عنه هو الشرك، أعظم ما ينزه الله عز وجل عنه هو الشرك. بعض الناس يظن أنه إذا عبد الله عبادات وصلى وصام وزكى ووقع في الشركيات أن هذه المحافظات أو هذه العبادات هي الشفيع له يوم القيامة عند الله. المشرك سيحبط عمله كله، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. ولذلك ننتبه إلى أن الشرك يعد من أعظم بل هو أعظم المعاصي، وهو بسببه يحبط عمل الإنسان كله، سواء هذا الشرك أعلنه الإنسان أو كان خفيا في نفسه بينه وبين ربه. لأن بعض الناس يتعلق بالمخلوقات، يتعلق بالموتى، ينادي هؤلاء الموتى: يا فلان أغثني، يا فلان نجني، يا فلان ارزقني، يا فلان، أو يضع الحلق ويعتقد أن هذه الحلق تدفع البلاء أو تجلب الحظ، أو يذهب إلى السحرة ويظن أنهم ينفعون ويضرون وغير ذلك. هذا كله مما يحبط عمل الإنسان. نعم.
ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي إنما يعلم الله أنبياءه بالوحي على ألسن الملائكة يأتون به إلى من اختصه بذلك وهم الأنبياء، أن أنذروا، أي أعلموا الناس أنه لا إله إلا أنا، أي مروهم بتوحيدي وأعلموهم ذلك مع تخويفهم فاتقون، تحذير لهم من الشرك بالله تعالى.
ينزل الملائكة بالروح، ما هو الروح؟
الوحي.
الوحي، الروح هو الوحي. كذلك يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني الوحي. وهذا فيه إثبات النبوة، إثبات النبوة، أن الله عز وجل ينزل الملائكة على الأنبياء وينبئهم أو يرسلهم إلى البشر. وهدف هذه العباد، هذه الرسل، وهدف هذه الرسالات هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال ينزل الملائكة، والملائكة هم الرسل بين الله وبين الأنبياء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وهذه الآية معلوم أنها مخصصة بأن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل إلى الإنس، يعني لا يرسل الرسل إلى بقية المخلوقات وإنما بقية المخلوقات تبع للإنس. قال: على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا يعني لينذروا، يعني إيش؟ لينذروا. علة إنزال الملائكة وإبلاغ الأنبياء لينذروا أنه لا إله إلا أنا. ما معنى لا إله إلا أنا؟ هذه الكلمة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا
الله،
إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما المخلوق، وأما المعبودات الأخرى فإنها وإن عبدت لكنها غير مستحقة للعبادة، كما كان كفار مكة يعبدون الأصنام، فإنها معبودات ولكنها بغير حق. نعم.
خلق السماوات والأرض بالحق، أي أوجدهما على هذه الصفة للدلالة على قدرته ووحدانيته تعالى عما يشركون، أي ترفع وتقدس عن إشراكهم أو عن شركة الذين يجعلونه شريكا.
أيضا سبحانه وتعالى كرر هنا في هذه الآية التعالي عن الشرك. في الآية الأولى سبحانه وتعالى عما يشركون، وفي الآية الثالثة تعالى عما يشركون، للتأكيد على هذه القضية، وهي أن قضية الشرك أمر خطير، وهو القضية الأولى التي جاء بها الأنبياء. نعم.
خلق الإنسان من نطفة وهو المني، نقله أطوارا إلى أن كملت صورته ونفخ فيه الروح، وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها، فإذا هو بعد خلقه على هذه الصفة العجيبة خصيم، أي كالمخاصم لله سبحانه في قدرته، مبين ظاهر خصومة واضحها.
هذا مجادلة من الله سبحانه وتعالى لهم، لكفار مكة الذين كانوا يخاصمونه ويخاصمون رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أصل الخلق ما هو؟ نطفة. فالإنسان الذي أصله نطفة كيف يجرؤ على مخاصمة الخالق سبحانه وتعالى ومخاصمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بين الخصومة، أيضا ليست أي خصومة، خصومة بينة واضحة فيها جدال وفيها عناد فيها استهزاء، وأصله نطفة قذرة كما نعلم. نعم. نعم.
والأنعام خلقها لكم، وهي الإبل والبقر والغنم، فيها دفء وهما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ومنافع وهي ألبانها وركوبها ونتاجها والحراثة بها ونحو ذلك، ومنها تأكلون، أي من لحومها وشحومها.
هذه الأنعام فصلها الله عز وجل في سورة الأنعام لما قال: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال:
ومن البقر
اثنين ومن الإبل اثنين. فهي ثمانية أزواج أنزلها الله عز وجل وخلقها لنا لننتفع بها. ويستدل بهذه الآية على جواز الانتفاع بهذه الأنعام، على جواز الانتفاع بهذه الأنعام. ما وجه الدلالة؟ ذكرناها لكم العصر. نعم. خلقها لكم، امتن الله بها علينا، امتن الله بخلقها لنا، فما امتن الله تعالى به علينا فهو حلال. ويستدل بهذه الآية بالانتفاع بها على جميع أنواع المنافع، فالله سبحانه وتعالى قال: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لم يخصص الأكل فقط كما سيأتي في هذه الآية. نعم.
ولكم فيها جمال تجمل وتزين عند الناظرين إليها حين تريحون وحين تسرحون، وقت ردها من مراعيها وقت تسريحها إليها.
نعم.
وتحمل أثقالكم وهو متاع المسافر من طعام وغيره، وقيل المراد تحمل أبدانكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم ابن تحمل أثقالكم إلا بمشقة تنالكم وترهق أبدانكم.
نعم. هذه الآية أيضا استدل بها على جواز حمل الأثقال على جميع الأنعام المذكورة، على جميع إيش؟ الأنعام المذكورة. لأنه بعضهم يقول إنه لا يجوز الحمل على البقر مثلا، وإنما يخصص بالإبل أو الخيل أو غيرها، ولكن هذه الآية تدل على جواز حمل الأثقال على كل هذه الأنعام، لأن الله قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. نعم.
والخيل والبغال والحمير، أي وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف لتركبوها، والانتفاع بها في غير الركوب معلوم كالتحميل عليها، وزينة، أي وزينة لكم تزينونها تزينونها وتركبونها وتجدون في ذلك الفرح في نفوسكم، ويخلق ما لا تعلمون، أي يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدده هاهنا في الأرض وفي البحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. ولعل المراد أنه تعالى لا يزال يخلق من وسائل الانتقال وأسباب الزينة ما لم يعلمه البشر.
نعم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة، ويخلق ما لا تعلمون، أيضا هذا تعداد للنعم. واستدل بعض العلماء هنا بدلالة اسمها دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، استدلوا بها على عدم جواز أكل الخيل، على عدم جواز أكل الخيل. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قرن الخيل بالبغال والحمير، قالوا فنستنبط من ذلك أن الخيل محرمة لأنهم يستوون في الحكم. وهذه الدلالة من الدلالات الضعيفة، هذه الدلالة من الدلالات الضعيفة، وكثير في صور دلالات الاقتران لا يعمل بها عند العلماء، لا يعمل بها عند العلماء، فلا يستدل باتحاد السياق على ثبوت الحكم للجميع. يعني ما نقول لأن الله ذكر الخيل مع البغال والحمير فحكمها واحد، لا. وهذا مذهب أبي حنيفة أن الخيل لا يؤكل، واستدل بهذا الدليل. والصحيح أن الخيل يؤكل، لأن ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أسعف عن جابر وأسماء قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وهذا الحديث صحيح، مما يدل على جواز أكل الخيل، لأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار سنة، والإقرار سنة منه عليه الصلاة والسلام. كذلك استدلوا من نفس الدليل على أن الخيل ليس فيها زكاة، لأنه قرنها بإيش؟ بغال الحمير، قالوا ليس فيها زكاة، وهذا طبعا محل خلاف بين العلماء. ولا شك أن مثل ما ذكرت لكم أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة لا يعمل بها في كثير من صورها. نعم.
وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان الطريق إلى المطلوب بيسر وسهولة، ومنها جائر، أي من الأنعام والخيل والمراكب ما يجور أن يميل عن القصد فتطول بكم الطريق وتتأخرون عن الوصول إلى الأمكنة التي تريدون، والهداية من الله سبحانه.
نعم، هذا وعلى الله قصد السبيل، يعني إلى الله المرجع والمصير، مثل ما قلنا في الآيات السابقة في سورة الحجر، وتهديد أيضا لكفار مكة بأن الله سبحانه وتعالى إليه المصير. هنا قدم الله عز وجل هذه المقدمات في بيان الطرق الحسية وما يوصل من خلالها إلى المآرب وإلى الأماكن، فذكر الخيل والبغال والحمير، وذكر الأنعام التي قبلها، وأن هذه موصلة للبشر وللناس من أماكن إلى أخرى. فناسب بعد ذلك أن يذكر الطرق المعنوية وهي الهدايات والأديان، بعدما ذكر ما يوصل عن طريق الطرق الحسية من الخيل والبغال والحمير، جاء بعد ذلك بقوله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه طرق معنوية، كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بهذه المخلوقات فإنه قادر على هدايتكم جميعا إليه سبحانه وتعالى. ثم بدأ بعد ذلك بتعداد النعم على بني آدم قبل أن يقرر قضية إثبات ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى من هذه الآية القادمة حتى الآية السادسة عشرة. نعم.
لكم منه شراب يشربه الناس والمواشي، ومن جملته ماء الآبار والبيوت.
هو الذي أنزل من السماء. نعم،
بداية من كذا لهم
ما مفسر. طيب تفضل.
نعم. لكم منه شراب يشربه الناس والمواشي، ومن جملته ماء الآبار والعيون، وقسم يحصل منه شجر ترعاه المواشي، فيه تسيمون، أي في الشجر ترعون مواشيكم، ومن كل الثمرات جميع أصناف ثمار الفاكهة والثمار النافعة الأخرى، إن في ذلك الإنزال والإنبات لآية عظيمة دالة على كمال القدرة والتفرد بالربوبية لقوم يتفكرون في مخلوقات الله ولا يهملون النظر في مصنوعاته.
نعم، هو قوله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ثم قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. الآية الثانية عام عطف على الآية الأولى وهي خاصة. الآية الثانية آية عامة، الآية الأولى تقول هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ثم عمم أنواع المزروعات، قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فأيهما العام؟ الآية الثانية أعم من الأولى، وهذا من أوجه أو من أساليب الخطابات القرآنية، قد يعطف العام على الخاص، وقد يعطف الخاص على العام، وقد يعطف الخاص على الخاص أو الفرد على الفرد. نعم.
وش الحكمة شيخ؟
نعم.
من عطف العام على الخاص.
هذا من عطف العام على الخاص.
أقول وش الحكمة كان في حكمة.
نعم.
أقول هل حكمة من عطف العام على
لا
الخاص؟
هو أحيانا يذكر سبحانه وتعالى أنه أنعم علينا بقضية ثم يعمم القضايا الأخرى من باب التدرج في بيان النعم. نعم.
وسخر لكم الليل والنهار تسخيرهما للناس وتصويرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم يتعاقبانك دائما كالعبد الطائع لسيده. إن في ذلك التسخير لآيات لقوم يعقلون، أي يعملون عقولهم في هذه الآثار الدالة على وجود الصانع وتفرده وعدم وجود شريك له.
لاحظوا هذه الآيات تنتهي دائما بما يدعو الإنسان إلى التفكر والتأمل وأخذ العبرة. الآية السابقة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، الآية هذه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، الآية التي بعدها إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون، الآية التي بعدها لعلكم تشكرون، الآية التي بعدها لعلكم تهتدون. هذه الآيات تدعو دائما، آيات النعم تدعو إلى إيش؟ التفكر والتأمل والتذكر وأخذ العبرة لإثبات الربوبية والألوهية لله سبحانه وتعالى. يعني التفكر في النعم يؤدي إلى عبادة من؟ المنعم سبحانه وتعالى. وهذا نحن في حياتنا اليومية عندما يعدد الإنسان أفضال فلان عليه يؤديه إلى حبه وتقديره أو لا، عندما يعدد بعض الناس فلان فعل لك كذا وكذا وكذا يملأ قلبك من حبه ووجوب البر إليه ولا لا. الله عز وجل لما يعدد علينا النعم ينبغي علينا أن ننتقل من رؤية هذه النعم إلى حب المنعم سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ في كل آية تذكير للإنسان بأن يجب عليه أن يتفكر، أن يعقل، أن يتذكر، أن يشكر، أن يهتدي إلى غير ذلك كما سيأتي. نعم.
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي ومن وما خلق وسخر لهم المخلوقات الأرضية على اختلاف الألوان، وفيها آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرده. وإنما جعلها الله تعالى مختلفة الألوان لمنفعة البشر، فإن ذلك مبعث للسرور أنفسهم ومنبع للمعارف، بخلاف ما لو كانت الأشياء كلها ذات لون واحد. لآية واضحة لقوم يذكرون، فإن من تذكر اعتبر، ومن اعتبر استدل على المطلوب. وهو الذي سخر البحر بتمكينكم من الركوب عليه واستخراج ما فيه من صيد وجواهر لتأكلوا منه لحما طريا، المراد به السمك، ووصفه بالطراوة للإشعار بلطافته، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، أي لؤلؤا ومرجانا يجوز للرجال يلبسوها كما يجوز ذلك للنساء. وقيل المراد بلبسها للنساء، وإنما قال تلبسونها لأنهن يلبسنها لأجلهم. وترى الفلك مواخر فيه، أي ترى السفن تجري في البحر تشق عباب الماء بصدورها، ولتبتغوا من فضله، أي لتتجروا فيه فيحصل لكم الربح من فضل الله سبحانه. ولعلكم تشكرون، أي إذا وجدتم فضله عليكم اعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم باللسان والأركان.
هذه الآية يقول الله عز وجل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، أيضا هذه من تعداد النعم. وهذه فيها مسألة، عندما قال الله عز وجل لتأكلوا منه لحما طريا، هل يفهم من هذا أنه لا يجوز أكل اللحم غير الطري الذي يخرج من البحر؟
لا.
لما يصيد الإنسان، إذا صاد الإنسان سمكا ليس بطري أو وجد حوتا غير طري، هل يجوز أكله أو لا؟
يجوز.
يجوز؟ كيف يجوز الآية تقول لحما طريا؟
خرج
ايش؟ أنه طريق. نعم جيد. خرج مخرج الغالب. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة الذي تعريفه هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات نقيض حكم المنطوق به بالمسكوت عنه. أقول مثلا أكرم العلماء يعني لا تكرم الجهلاء، عكس إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. واضح؟ هناك منطوق وهناك مسكوت. المنطوق له حكم، نأخذ عكس المنطوق للمسكوت. أقول مثلا أكرم المتميزين يعني لا تكرم غير المتميزين، كافئ الناجحين لا تكافئ غير، هذا المفهوم. المفهوم أحيانا يرتبط به أوصاف لا يقصد بها المفهوم. طيب، ينبغي علينا أن نعرف أن في القرآن أوصاف وقيود لا مفهوم لها. من هذه القيود إذا خرج القيد في مخرج الامتنان، إذا خرج القيد مخرج الامتنان. هنا الآية لما ذكر الله عز وجل الطراوة في السمك أو أنه طري، أليس في الامتنان، في مقام الامتنان علينا؟ فالله يمتن بأعلى ما يكون. لا يقصد من الآية أن غير الطري لا يجوز أكله. إذن القيد هنا له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. وهكذا كثير من القيود، إذا خرج مخرج الغالب مثلا، إذا خرج القيد مخرج الغالب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذا لم تكن الربيبة في الحجر هل يجوز أن يتزوج بها؟ من هي الربيبة؟ ابنة الزوجة، شخص يتزوج امرأة عندها بنت. إذا كانت هذه البنت في بيته فالآية تقول لا يجوز أن تتزوج بها. طيب، إذا كانت ليست في بيته يجوز؟ لا يجوز. القيد هنا لا يقصد به المفهوم وإنما يقصد به الغالب. طيب، إذا قصد به التبشيع أو التنفير، مثل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب، إذا لم ترد التحصن يجوز إكراهه على البغاء؟ لا، الآية نزلت لأجل التبشيع، يعني هن يريدن العفاف وأنتم تريدون أن تكرهوهن على البغاء. واضح؟ واضح يا أخوة؟ إذن هناك قيود ينبغي علينا أن نرجع إليها وأن نعرف أن هناك أنواع من القيود لا ليس لها مفهوم، وهذه الآية مثال لهذه القيود. هذه الآية مثال لهذه القيود، أن اللحم الطري لا يقصد به أن غير الطري حرام، ولكن لما جاء في مقام الامتنان فإن الله يمتن بأعلى ما يكون. نعم. كذلك استدل بها على جواز لبس الحلي من الجواهر المباحة، وحتى الرجال الله عز وجل أباح، قالوا تستخرجون منه حلية تلبسونها، مثل اللؤلؤ وغيرها، وهذا أمر مباح لم يأتي فيه التحريم. نعم.
وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثابتة أن تميد بكم، أي لئلا تضطرب بكم، وأنهارا وسبلا أي طرقا أظهرها وبينها لتهتدوا بها في أسفاركم، وعلامات وجعل فيها علامات وهي معالم الطرق، وبالنجم هم يهتدون بأنواع النجوم المختلفة فيعرفون الجهات ومنها القبلة، ويهتدون في البر والبحر في سفرهم ليلا، وقيل المراد بالنجم هنا الجدي.
أيضا هذه الآية فيها جواز الاستدلال بالنجوم، فيها الاستدلال بالنجوم لأن الله امتن علينا بهذا الأمر. نعم.
أفمن يخلق هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة كمن لا يخلق شيئا منها ولا يقدر على إيجاد واحد منها وهو هذه الأصنام؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان، وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل. إن الله لغفور رحيم، لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه، اللهم إني أشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان. والله يعلم ما تسرون أي ما تضمرونه من الأمور،
وما تعلنون أي ما تظهرونه منها. والذين يدعون من دون الله أي الآلهة الذين يدعوهم الكفار لا يخلقون شيئا من المخلوقات أصلا، لا كبيرا ولا صغيرا ولا جليلا ولا حقيرا، وهم يخلقون يصنعهم الكفار من الخشب أو الحجارة أو غير ذلك.
يعني وما يشعرون، هذه الآيات خطاب مع العقل، هذه الآيات خطاب مع العقل. إذا كان العقل متجرد فإنه سيؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كفار مكة كانوا يعبدون أصنام، هم لا يقولون أنه لا يوجد إله، يقولون الرب موجود، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن
الله،
ولكنهم يعبدون هذه الأصنام التي خلقوها هم بأيديهم أو التي صنعوها هم بأيديهم، صنعوها بأيديهم من الحجارة ومن الخشب ومن التمر ومن غيرها. فالله يقول لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني أنت صنعت صنما ووضعته أمامك ثم تعبده، هل يفعل، هل يخلق، هل ينفع، هل يضر؟ لا. إذن العقل يقول إن هذا لا يستحق
العبادة.
ثم قال الله عز وجل أيضا هل يعطونكم نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه النعم التي بين أيديكم من الأكل والشرب والماء و إلى آخره، هل يوجد صنم من هذه الأصنام فعل نعمة من هذه النعم؟ الجواب لا. طيب من الذي يغفر لكم إذا أخطأتم؟ الله عز وجل، إن الله لغفور رحيم. هل يعلمون ما تفعلون في بيوتكم هذه الأصنام؟ هل تعلم شيء؟ لا، الله عز وجل يعلم ما تسرون وما تعلنون. هل هم هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله خلقوا شيء من الخلق؟ لا، ولكن هم مخلوقون. إذن هذا الجدال العقلي مع كفار مكة يؤدي في النهاية إلى الإقرار بربوبية الله وحده وبألوهية الله سبحانه وتعالى وحده. وفي هذا أنه ينبغي على الإنسان في مجادلة الكافرين أو في المحاورة استخدام الأدلة العقلية التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن قد استخدمها، الله عز وجل قد استخدمها مع كفار مكة. نعم.
والذين يدعون من دون الله أي الآلهة الذين يدعوهم الكفار لا يخلقون شيئا من المخلوقات أصلا، لا كبيرا ولا صغيرا، وما يشعرون أيان يبعثون، ما تشعر هذه الجمادات من الأصنام متى يبعث عبدتهم من الكفار، أو ما تشعر هذه الأصنام متى تبعث هي. إلهكم إله واحد، صرح بما هو الحق في الأمر نفسه، وهو وحدانيته سبحانه. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة للوحدانية، لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير، وهم مستكبرون عن قبول الحق.
نعم. لاحظوا الآن الآيات دخلت في موضوع من الآية 17 تقريبا، من الآية 17 تقرؤون الآية أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وما بعدها دخل في إثبات العقيدة وجدال كفار مكة. لو رجعنا إلى الآيات التي قبلها من الآية تقريبا 9 إلى 16 في تعداد النعم، يعني مهد لكفار مكة بعدما هددهم في بداية الآيات بعدم طلب السؤال وأن العذاب سيأتيكم، تنزل ببيان النعم، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، بيّن لهم النعم ثم خاطب عقولهم لإثبات ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، ثم أظهر لهم النتيجة، قال إلهكم إله واحد الله عز وجل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، منكرة لهذه الوحدانية، لا يؤمنون بهذه الوحدانية، وسبب هذا الإنكار هو في الحقيقة إيش؟ الاستكبار. لأن العقل الذي لا يكون عليه مؤثرات ويكون عقل سليم فإنه سيؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. وكفار مكة عدد منهم آمن لما سمع القرآن، وبعضهم لما قرأت عليه آيات مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بداية طه أسلم وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، وجبير لما أسلم المطعم أو جبير لما سمع سورة الطور والطور وكتاب مسطور كاد قلبي أن يطير من مكانه، يعني ثم ذهبوا أسلم، وهكذا عدد من كفار مكة. إذن استخدام هذه الأساليب وتقديم النبي الله عز وجل النعم لبني آدم ثم دعوتهم فيه بيان عظيم رحمة الله عز وجل بالخلق، وأنه لا يريد منهم أن يعذبهم وإنما يريد أن يدعوهم إلى عبادته. نعم.
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي حقا أن الله يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك. إنه لا يحب المستكبرين، أي لا يحب كل من استكبر، ومنهم هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله تعالى. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قيل القائل المسلمون، فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون، قالوا أساطير الأولين، أي ما تدعون أيها المسلمون نزوله والأباطيل والترهات التي يتحدث الناس بها عن الأمم البائدة، ليحملوا أوزارهم كاملة، أي فكانت عاقبة تكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مجرد أساطير أن ذنوبهم من قولهم هذا وغيره تبقى عليهم يأتون بها يوم القيامة، لم يكفروا منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو السبب لتكفير الذنوب. ومن أوزار الذين يضلونهم، أي ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم مما صدقوهم بكذبهم على القرآن، لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بغير علم، أن يضلون الناس جاهلين بما يلزمهم من الآثام.
وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والناس في الضلال على نوعين، النوع الأول من يضل هو بنفسه ويكتفي ولا يضل الناس، وهذا آثامه عليه. ومن الناس من يضل ويضل غيره، لا يريد أن يستجيب أحد للحق، وهذا يحمل أوزاره وأوزار الذين يتبعونه، ويحمل أوزار الذين يتبعونه. وكل من نشر الضلال أو دعا إليه فإن من يتبعه سيتعلق به يوم القيامة، ستكون آثامه عليه إضافة إلى آثامه والعياذ بالله. نعم.
قد مكر الذين من قبلهم دبروا ما دبروا ليحملوا الناس على التكذيب بما جاءت به الرسل. ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمرود بن كنعان، حيث بنى بناء عظيما ببابل ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فأهب الله الريح فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها، فخر عليهم السقف، سقط عليهم من فوقهم فهلكوا وما أفلتوا، وأتاهم العذاب الهلاك من حيث لا يشعرون، بل من حيث ظنوا أنهم في أمان.
وهذا تهديد أيضا للمشركين والمعاندين والمستهزئين في كل زمان، بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك هؤلاء مثل ما أهلك الأمم السالفة، نمرود بن كنعان وغيره من الأمم السالفة عذبهم الله عز وجل، ولا يعجز سبحانه وتعالى عن نصر المؤمنين، ولكن يمهلهم سبحانه وتعالى حتى إذا أخذ فإن أخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم.
ثم يوم القيامة يخزيهم بإدخالهم النار ويفضحهم بذلك ويهينهم ويقول أين شركائي كما تزعمون وتدعون الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم. قال الذين أوتوا العلم، قيل هم العلماء، قالوه لأممهم، وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة، إن الخزي اليوم أي الفضيحة يوم القيامة والسوء أي العذاب على الكافرين مختص بهم.
وهذا مشهد عظيم يذكره القرآن لهؤلاء، بأنهم سيأتي يوم تتغير فيه الأحوال من الغلبة التي هم فيه إلى المهانة والخزي والذلة والتوبيخ والتقريع لهم، ويستشهد العلماء في ذلك اليوم، وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الطوفي لا ينبغي لعالم أن يغفل عن هذه الآية، فإنها قاطعة بأن لأهل العلم مقالا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وأنه ربما حكم بقولهم هناك إكراما لهم كما أجرى أحكامه على ألسنتهم في الدنيا. وهذا من تعظيم قدر العلماء أهل العلم يوم القيامة، فإنه يسمع منهم على الملأ وأنهم يحكمون على هؤلاء بأن هؤلاء هم أهل الخزي والسوء يوم القيامة. نعم.
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر بما أنزل الله. أحسن الله عليك، شماتها.
نعم.
يعني الشماتة في الدنيا مذمومة، يعني على هذه الآية في الآخرة تكون
في الدنيا والآخرة. هم الآن في 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 وقت وفاتهم سيرون أن الملائكة يستقبلونهم بالعذاب. الذين توفاهم،
قال الذين أوتوا العلم على طريق الشماتة، إن الخزي يعني أقصد الشماتة في الآخرة تختلف عن الدنيا.
ما سمعتك؟
أن الشماتة في الآخرة تختلف عن الدنيا.
نعم، هذا الشهادة في الآخرة فقط.
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر بما أنزل الله فألقوا السلم، أي أقروا بالربوبية وانقادوا وتركوا المشاقة عند رؤية ملائكة الموت، ما كنا نعمل من سوء. قالوا هذا كذبا، وقيل إنهم لم يعملوا سوءا في اعتقادهم. فأجاب أهل العلم: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، أي بلى كنتم تعملون السوء ولا ينفعكم هذا الكذب شيئا.
نعم. هذا أيضا من تتمة المشهد الذي يقع لهؤلاء، أنهم في الدنيا تتوفاهم الملائكة هم كفار لم يؤمنوا، ثم هم ينكرون هذا الكفر وهذا الظلم وهذا الجحود وهذا الاستهزاء، ينكرونه بعد الوفاة وكأنه لم يفعلوا شيئا، ويقولون فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ما أسهل أن يتغير الإنسان إذا رأى العذاب والشدة والتهديد، تتغير كل هذه الأمور في لحظة، أنه يرى الموت ويرى الملائكة فيغير هذه الأقوال. لكن الله سبحانه وتعالى يبين بأنه عليم بما كانوا يعملون، يعني هذه الأمور محفوظة. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون وسيجازيكم على ذلك. نعم.
خالدين فيها فلبئس مثل المتكبرين، جهنم، والمراد تكبرهم عن الإيمان والعبادة. وقيل للذين اتقوا وهم المؤمنون يقال لهم عند الموت: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، أي أنزل خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي يقولون هذا هو القول الذي أنزله الله. وقيل هذا من كلام الله سبحانه، والمعنى للذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا مثوبة حسنة في الدنيا، ولدار الآخرة أي مثوبتها خير مما أوتوا في الدنيا، ولنعم دار المتقين دار الآخرة، لهم فيها ما يشاءون، أي لهم ذلك في الجنات صفوا عفوا يحصل لهم بمجرد اشتهائهم له. كذلك يجزي الله المتقين، وهم كل من يتقي الله ويحذر الشرك وما يوجب النار من المعاصي.
نعم. هذه الآيات الآن بعد ما جاء الحديث عن الكفار جاء الحديث عن المؤمنين على طريقة القرآن، في بيان الترغيب والترهيب وبيان قصص الظالمين وقصص الطائعين. قال: وقيل للذين اتقوا ربكم، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذه الآية عام في المحسنين مطلق في الحسنة، عام في إيش؟ في المحسنين مطلق في إيش؟ في الحسنة. كل محسن سيدخل في هذه الآية عموم، والحسنة مطلق تشمل كل الحسنات. للذين أحسنوا، أي محسن في هذه الدنيا له حسنة يوم القيامة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. ثم قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. وهذا عام مضطرد، لهم فيها ما يشاءون عام مضطرد، كل ما يشاءون يوم القيامة سيصلون إليه. و لا يعترض على هذا أنهم يشاءون أمور غير ممكنة، لأن الله يصرفهم عما لا يحسن، بل هم لا يطلبون شيء غير مستحسن في الآخرة. المؤمنون لا يطلبون شيء غير حسن في الجنة، فهو كل ما يطلبونه في الآخرة ممكن الوصول إليه. نعم.
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ظاهرين من الشرك أو صالحين أو زاكية أفعالهم وأقوالهم أو طيب الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله، يقولون سلام عليكم، أي تسليم عليهم الملائكة، أي تسلم عليهم الملائكة تبشيرا لهم بالجنة، لأن السلام أمان ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم أو جزاء عملكم. وفي الحديث الصحيح سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمل. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية أو باء العوض؟
سببية.
عوض أو سببية؟
سببية.
سببية. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. إذن الإنسان لا يدخل الجنة كعوض، أنه يعني يستحق، أنه بمعنى أنه هذا مقابل هذا، وإنما هي سبب الدخول، لأن الله غفر له المعاصي، غفر له الذنوب، فجازاه بدخول الجنة بسبب أعماله. نعم.
هل ينظرون، أي هل ينتظرون في تصديق نبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك، أو يأتي أمر ربك، أي بعذابه في الدنيا المستأصل لهم، كذلك فعل الذين من قبلهم من الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء، فأتاهم أمر الله فهلكوا، وما ظلمهم الله بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم، فأصابهم سيئات ما عملوا جزاء سيئات أعمالهم، وحاق بهم، أي نزل بهم على وجه الإحاطة، ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب الذي كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا من أهل مكة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره ما عبدنا ذلك الشيء، نحن ولا آباؤنا الذين كانوا على ما نحن عليه الآن من الشرك بالله، ولا حرمنا من دونه من شيء من السوائب والبحائر ونحوهما، استدلوا بوجود الشرك منهم وتحريمهم ما لم يحرمه الله على رضا الله تعالى به، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا الافتراء عليه، كذلك فعل الذين من قبلهم من طوائف الكفر، فإنهم أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه، وجادلوا رسله بالباطل واستهزأوا بهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أما حساب أقوامهم فعلى الله وليس على الرسل.
وهذه من الأمور التي ردها الله عز وجل، أنه لا يستدل بوجود الشيء على جوازه، لا يستدل على بخلق الله لشيء أن هذا الخلق خير كله، يعني وجود إبليس هو شر بالنسبة لنا، ولكن عاقبته لبيان المؤمن من غير المؤمن، من العاصي. كذلك هم يقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعني الله عز قدر علينا هذا الفعل، فهذا شبهة ردها الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن الإنسان مخير في اتباع من شاء، إما اتباع الحق وإما اتباع الباطل، وهو مسؤول عن هذا الأمر. نعم. ولقد بعثنا
في كل أمة رسولا لإقامة الحجة عليهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا كل معبود من دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال، فمنهم أي من هذه الأمم التي بعث الله إليها رسله من هدى الله، أي أرشده إلى دينه وتوحيده واجتناب الطاغوت، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد، أي فكان الواجب عليهم طاعة أمر الله والاستجابة إلى دعوته، لا أن يلتجئوا إلى الجدال بنحو حجتهم الآن فذكرها. فالله تعالى يأمر الكل بالإيمان، ولا يريد الهداية إلا للبعض، إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحد، فسيروا في الأرض سير معتبرين، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين من الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد وثمود، صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا عام، هل يقصد أن الله بعث على لكل أمة من الخلق رسول جميع الخلق، ولا مخصوص
جميع الخلق؟
هل المقصود كل الأمم، الإنس والحيوانات والطيور و جنس البشر؟ إذن هو عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. العام على ثلاثة أنواع: عام أريد به العموم، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. عام أريد به العموم، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. العام الذي أريد به العموم خالق كل شيء. طيب، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، إذن هذا عام لا يخرج شيء موجود في الدنيا عن خلق الله، على أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. عام مخصوص، وهذا أكثر العمومات، أكثر العمومات مخصوصة. تقول مثلا جاء الطلاب إلا محمدا، هذا عام إيش؟ خص بمحمد. والعام الذي أريد به الخصوص أنك تذكر لفظا عاما وتقصد به واحد أو شيء محدد. تقول مثلا أنت تنتظر عالم معين، شخص معين، تقول أو شخصان عالمان، تقول جاء العلماء، وأنت تقصد من؟ عالم محدد. إذن هذا عام أريد به إيش؟ الخصوص. عام أريد به الخصوص. تقول مثلا تنتظر أنت ثلاث طلاب، تقول جاء الطلاب، هل تقصد جاء طلاب العالم كلهم ولا الثلاثة المذكورين؟
ثلاثة.
هذا عام أريد به الخصوص. هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، المقصود عام أريد به الخصوص اللي هو جنس البشر. نعم نعم، البشر يتبعون البشر في هذا. نعم.
إن تحرص على هداهم تطلب بجهدك ذلك، فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يرشد من أضله، وسبق له عنده الحكم بالضلال، وما لهم من ناصرين ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله، أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم أي جاهدين، لا يبعث الله من يموت من عباده، وهم بذلك يحلفون بالله أن الله كذاب، أعوذ بالله، قاتلهم الله، فرد الله عليهم ذلك بقوله بلى، أي بلى يبعثهم وعدا عليه حقا لا خلف فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير، ليبين لهم، أي بل يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه، الأمر الذي وقع الخلاف بينهم فيه، وليعلم الذين كفروا بالله سبحانه وأنكروا البعث أنهم كانوا كاذبين في إيمانهم وإنكارهم البعث بقولهم لا يبعث الله من يموت.
وهذا يدل على أن الآخرة هي دار كشف الحقائق وليست الدار الدنيا، يوم تبلى السرائر. نعم.
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لبيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. والذين هاجروا، والهجرة ترك الأهل والأوطان في الله، أي في سبيل نصرة دين الله، من بعد ما ظلموا أي عذبوا وأهينوا، فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منه، فلما تركوهم هاجروا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فقيل المراد نزولهم المدينة وما استولوا عليه من فتوح البلاد، وصار لهم فيه من الولايات وما بقي لهم فيها من الثناء، وصار لأولادهم وللأمة الإسلامية بعدهم من العز والشرف. والأجر الآخرة أي جزاء أعمالهم في الآخرة أكبر، أي أكبر مما حصله المهاجرون من حسنات الدنيا الآن في ذكرها، لو كانوا يعلمون، أي لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم خاصة يتوكلون في جميع أمورهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رد على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه أجل من أن يرسل رسولا من البشر، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي فسألوا أيها المشركون مؤمني أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، فإنهم سيخبرونكم بأن جميع الأنبياء كانوا بشرا.
نعم. وهذه الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم تدل على أن الرسالة تكون في الرجال، تكون في الرجال. ومريم عليه السلام ليست نبية، وهذا هو الصحيح، علما أنه كلمها ملك ولا لا؟ نعم. ولذلك لا تسمى نبية ولا رسول، وإنما الرسالة تكون في الرجال، هذا هو الصحيح عند العلماء. وأيضا استدل بهذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على جواز التقليد من العام للعالم، جواز التقليد العام للعالم، لأن الله عز وجل وجه بسؤال أهل الذكر في أمر العقيدة، في أمر العقيدة هنا، فمن باب أولى في الفروع أن يسأل العامي العالم ويتبع ما يقول. نعم.
بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالبينات والبراهين، والزبر الكتب، وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس جميعا بأقوالك وأفعالك ما نزل إليهم في هذا الذكر من الأحكام الشرعية والوعد والوعيد، ولعلهم يتفكرون أي ليتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا.
نعم، هذه الآية فيها مسائل، وهي قوله تعالى بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أولا، هذه الآية تدل على جواز تخصيص القرآن بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين أنت للناس عليه الصلاة والسلام، فهو يدل على أن القرآن يبين بالسنة، وعلى أن السنة أيضا تنسخ القرآن. الثاني، دليل على أنه يوجد في القرآن ما يحتاج إلى بيان، أنه يوجد في القرآن ما يحتاج إلى بيان، وهذا نص القرآن، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أيضا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يتكلم بالكلام المجمل للحاجة، لأن القرآن فيه مثلا أقيموا الصلاة مجمل تحتاج إلى تفصيل، فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل بيان، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل تفسير، لأنه هو أعلم الناس بكلام الله سبحانه وتعالى. أيضا وجوب قبول خبر الواحد، لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أكثره منقول بأخبار الآحاد، وأيضا جواز بيان القرآن بأخبار الآحاد من السنة النبوية. نعم، طبعا قوله تعالى بالبينات والزبر، ثم قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم إما يقصد بما هنا كونها نكرة موصوفة، يعني شيئا أو كلاما نزل إليهم، يعني لتبين للناس شيئا نزل إليهم، فيكون هنا لا عموم فيها، وإما يكون المقصود لتبين للناس الذي نزل إليهم، فتكون عام مخصوصة، ليس كل القرآن يحتاج إلى بيان، ليس كل القرآن يحتاج إلى بيان، لأن كثير من القرآن واضح، أغلب القرآن هو واضح. نعم.
أفأمن الذين مكروا السيئات تآمروا ليضلوا الناس عن التصديق بالنبوة، أي مكروا المكرات السيئات بسعيهم في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء أصحابه على وجه الخفية، واحتيالهم في إبطال الإسلام وكيد أهله، أن يخسف الله بهم كما خسف بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون به في حال غفلتهم عنه كما فعل بقوم لوط وغيرهم، أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم ومتاجرهم وفي حال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار، فما هم بمعجزين أي بفائتين ولا ممتنعين، أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص، إما بقتل أو بموت، يعني بنقص من أطرافهم ونواحيهم بأخذهم الأول فالأول حتى يأتي الأخذ على جميعهم، فإن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بل يمهل رأفة بكم.
وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى ببيان أنواع العقوبات التي أحلها بالأمم السالفة، وذكر هنا الخسف والإتيان بالعذاب من حيث لا يشعرون، وذكر الوقت أيضا متى يعذبهم في تقلبهم أو على تخوف إلى غير ذلك مما ذكره سبحانه وتعالى، ففي هذا تهديد لهم في الحال أو في نوع العقاب الذي سيحل بهم. نعم.
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء من الجبال والأشجار ونحوها يتفيأ ظلاله تميل من جانب إلى جانب، ويكون أول النهار على حال ويتقلص، ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى، عن اليمين والشمائل أي عن جانب كل واحد منها سجدا لله، أي حال كون الظلال سجدا لله، يعني أن هذه الأشياء مجبولة على الطاعة لأنها كانت كما أرادها الله أن تكون، وهم داخرون أي والظلال خاضعة لله صاغرة، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي له وحده يخضع وينقاد لا لغيره، ما في السماوات جميعا وما في الأرض من دابة تدب على الأرض، والملائكة وهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم وعن السجود، يخافون ربهم من فوقهم أي يخافونهم حال كونه من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون به طاعة الله، يعني الملائكة أو جميع من تقدم ذكره.
نعم، هذه الآيات بعد ما عدد الله سبحانه وتعالى، لو رجعنا إلى مطلع السورة بعد ما خوف الله عز وجل الكفر بالعذاب، وبعد ذلك بين لهم عدم الاستعجال بالعقوب بالعذاب، ثم بعد ذلك عدد النعم عليهم، ثم خاطب العقول بالتوحيد، ثم بين لهم ألوهيته سبحانه وتعالى، ثم بين الأمم السالفة، ثم جاء ببيان التهديد بأنواع العقوبات، خلص من ذلك إلى بيان أن كل العالم وكل المخلوقات تسجد لله عز وجل، وأنها تعبد الله عز وجل، ولا يشد من ذلك إلا الظالمين من بني آدم، حتى ذكر أن الظلال لا تتغير، إنما كل يوم تسجد لله سبحانه وتعالى، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، قال يخافون ربهم من فوقهم. في هذا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه مستوي على عرشه في العلو جل وعلا، كما قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو حال الملائكة، هذا هو حال الملائكة. نعم، لعلنا نقف في الأذان، أعتقد على وشك الأذان
تقريبا دقيقة.
طيب، نسأل الله عز وجل أن يبارك ما ذكر من تفسير هذه الآيات، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. نقف عند هذا الحد في هذه السورة، وبعد الأذان إن شاء الله نتحدث عن بعض القضايا في تدبر القرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المسائل المهمة التي ينبغي علينا أن نعلمها والتي ذكرها القرآن صراحة هو موضوع تدبر القرآن، وذكر الله عز وجل الحث على التدبر بصيغ مختلفة، صيغ كثيرة، وبين الأمر بالتدبر في 4 آيات مباشرة، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هذه الآيات 4 تحث حثا مباشرا على وجوب تدبر القرآن الكريم، والعجيب في هذه الآيات أنها وجهت في الأصل لغير المسلمين، مما يدل على أن التدبر أمر واجب على جميع الناس مسلمهم وكافرهم، ينبغي أن يتدبر القرآن. ونزول هذه الآيات على كفار مكة وعلى قريش وأمرهم بالتدبر دليل على أن التدبر واجب على جميع الثقلين وعلى جميع الناس، أن يرجعوا إلى القرآن وأن يقرأوا القرآن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يفهموا القرآن وأن يعملوا بما فيه. طيب، كيف يمكن لي أن أتدبر القرآن؟ كيف أستطيع أن أتدبر القرآن؟ القضية الأولى أن أفهم ما هو التدبر. كثير من الناس يظن أن التدبر هو معرفة التفسير، معرفة التفسير، يعني أريد أن أتدبر القرآن أقول ما معنى الآية الفلانية، ما معنى والنجم إذا هوى، ما معنى والسماء والطارق. لا، مرحلة التفسير أو فهم المعنى هذه مرحلة سابقة للتدبر، يعني يجب عليك حتى تتدبر القرآن أن تفهم القرآن، لا تستطيع أن تتدبر قبل أن يتضح المعنى. لو جاءنا شخص معه كتاب بلغة أخرى وأصبح يقرأ علينا من هذا الكتاب ونحن لا نفهم هذه اللغة، هل نتأثر؟ أبدا. لكن إذا فهمنا وعرفنا ما فيه نتجاوب مع هذا النص، نتأثر مع هذا النص. التدبر هدفه وبابه أن تقول ما أثر هذه الآية علي، ما تأثير هذه الآية علي. أنا قرأت الآن سورة الحجر، طيب ما أثر سورة الحجر علي أنا؟ ليس المقصود من التدبر أن تأخذ علم وتذهب وتقوله للناس، هذا الاستنباط أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا علماء. لكن التدبر أن تتحدث أنت مع نفسك، أن تريد بالتلاوة ما أثر هذه التلاوة علي أنا. هنا تكون سعيد في مجال التدبر. ولذلك إذا سألت نفسك ما أثر الآية علي، فأنا أريد أن أتحدث عن شيء هو التدبر. والتدبر يعرفه العلماء بأنه تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار. لا تتأمل حتى تخبر الناس، إنما تريد أنت أن تتعظ وأن تتفكر وأن تعتبر بالقرآن الكريم. كيف أتدبر القرآن؟ هناك أسباب، وهذه الأسباب ذكرها القرآن وذكرها العلماء. أول سبب هو معرفة الله وتعظيم الله. إذا عظمت المتكلم سبحانه وتعالى ستعظم الكلام، وإذا عظمت الكلام ستتأثر به، سيكون له مكانة كبيرة عندك. ولذلك إذا جاءتك هدية من شخص كبير أو له شأن عندك، ستحتفظ بها إلى آمات بعيدة وستنظر إليها وتكررها. لو جاءتك رسالة من شخص عزيز، ستحتفظ بها وتعيدها وتقرأها وتتأملها مرة بعد مرة، ولا لا؟ طيب كيف أنت تتكلم وأن تتحدث عن كتاب الله عز وجل الذي أرسله مع أشرف رسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك العلماء يقولون إن معرفة الله سبحانه وتعالى هي أول أسباب تدبر القرآن الكريم. والله يقول: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ليس المقصود هنا من في قبور الموتى فقط، وإنما المقصود حتى موت العباد، موت القلوب الذين ماتت قلوبهم لن تسمعهم يا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا مثل أنه لن يستفيد من القرآن من كان قلبه غلف مغلق، لا يتأثر به ولا يعرف الله عز وجل. ولذلك يقول أحد التابعين سلم بن ميمون الخواص، يقول: قلت يا نفسي، يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم. اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم. قال: فجاءت الحلاوة. جاءت إيش؟ الحلاوة. وعثمان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شمعتم من كلام الله. إذن معرفة الله عز وجل. ويقول الحارث المحاسبي، كلمات رائعة، يقول: فإذا عظم في صدرك المتكلم، فإذا عظم في صدرك المتكلم لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله عز وجل وفهم معاني قوله تعظيما وحبا له وإجلالا، إذ كان تعالى قائله. فحب القول على قدر حب قائله، فحب القول على قدر إيش؟ حب قائله. ويقول الغزالي في كلام جميل جدا، يقول الإمام الغزالي، يقول: ولن تحضره. دققوا في هذا الكلام، يتكلم عن الإنسان اللي يقرأ القرآن أو المصلي، يقول: ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله. فإذا حضر بباله العرش والكرسي والسماوات والأرض، وأن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد سبحانه، وأن الكل في قبضته مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته، إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله، قال: فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام. يعني عندما تتفكر في قدرة الله عز وجل، في عظمة الله عز وجل، يحضر لك تعظيم من؟ تكلم، ثم يحضر بعد ذلك تعظيم الكلام، فتتلذذ بالكلام وتتدبر هذا الكلام وتتأثر به. القضية الثانية في التدبر التمهل في قراءة القرآن، التمهل في قراءة القرآن. ولذلك الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأه على تمهل، اقرأه على تمهل. قالت حفصة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى في سبحته قاعدا، يعني ما عمره جلس في صلاته، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة وهي سورة قصيرة ولكن يرتلها بهدوء حتى تكون أطول من غيرها. لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ لماذا؟ يتفكر فيها ويتأمل في هذه الآيات. ويقول أنس عندما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يمدها عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. لاحظ كلام ابن مسعود، ابن مسعود هو أول من جهر بالقرآن في مكة، لما جهر بالرحمن وضرب ما كان من المسلمين إلا يمكن 5 أو 6 مسلمين، ذهب وجهر في وسط مكة وقرأ وضرب. هو نفسه هذا الرجل الذي عاش مع القرآن يقول لنا، يوصينا يقول لا تنثروه نثر الدقل، يعني لا تقرأ القرآن بسرعة، ولا تهذوه هذا الشعر، كانك تقرأ قصيدة، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر سورة. نحن نبدأ نقرأ القرآن ننظر كم باقي من الجزء ولا لا حتى ننتهي، هذا هو ما يذهب الخشوع وما يذهب التدبر. التدبر ينبغي أن نتمهل في قراءة القرآن. القضية الثالثة من القضايا المهمة في التدبر فهم القرآن، فهم القرآن. نحن للأسف بعيدون عن فهم معاني القرآن، يعني كم الوقت في الأسبوع الذي نعطيه نقرأ في التفسير؟ كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال، في الأسبوع كم تعطي من الوقت؟ هل تعطي 5 دقائق للقرآن؟ هذه الرسالة التي جاءت من الله وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحارب قريش 23 سنة ثم مات، ثم حملوها الصحابة وحفظوها وكتبوها ودونوها ثم تطبع وتأتي إلينا الآن، كم تعطيها الآن من وقتك في الأسبوع؟ 5 دقائق، نصف ساعة، ساعة، حتى نفهم هذا القرآن؟ عدم فهمنا للقرآن يا إخوة يؤثر تأثيرا كبيرا على عدم تأثرنا بالقرآن. ولذلك كأن القرآن يمر بنا أحيانا طلاسم لا نفهم معناها، الإمام يقرأ وفي التراويح ونحن نقرأ بين الأذان والإقامة لكن ما نستشعر هذا الكلام لأننا لم نقف مع معاني القرآن الكريم. أيضا من القضايا تحسين الصوت بقراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، ويقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. التغني بالقرآن تجميل الصوت، تحزينه، سماع الصوت الجميل، لأن الصوت الجميل يؤثر في النفس بدون شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن أسمعه من غيري. أن تحاول تقرأ القرآن بصوت جميل، إذا ما أعطاك الله صوت جميل اسمع القرآن من صاحب صوت جميل وخاشع. ولذلك إذا الإنسان استمع القرآن بقراءة جميلة ويفهم المعاني سيتأثر بتلاوة القرآن الكريم. من الأسباب التي تؤدي إلى التدبر أن نعتبر أحيانا في بعض المشاهد التي تأتي في القرآن تصور كأنك جزء من هذا المشهد، يعني عندما تقرأ قصة نوح وكيف نوح يتحدث مع ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هل فقد الإبل من السهل؟ ها يا إخوان، لو الإنسان فقد ابنه سهل عليه؟ طيب نوح عليه السلام نبي وعظيم لم يصلوا إلى هذه المرتبة العالية من المقامات في النبوة والرسالة إلا وهم يضحون، هو يشاهد ابنه الذي كان يلاعبه وهو صغير والذي كان يجلس معه والذي كان ينام في حجره والذي كان يذهب به إلى الطبيب و وشاهده يغرق أمامه الآن. ثم يقول بعد ذلك يسأل الله عز وجل إن ابني من أهلي، يا الله ابني من أهلي، فيقول الله عز وجل له إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. يتوب مباشرة ويقول أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن إلى آخره. لاحظوا كيف رجوع الأنبياء إلى الله عز وجل. هل أنا إذا قعت في مشكلة أو وقعت في ذنب أو وقعت في خطأ أو حدث لي قضية من القضايا قضاء وقدر، هل أنا أصبر مثل نوح عليه السلام؟ كثير من الناس إذا تعرض لمشكلة أو مصيبة أو إلى آخره يقول لماذا الله عز وجل اختارني أنا من بين الناس؟ ليش أنا دائم المبتلى؟ صح ولا لا؟ لماذا أنا دائما علي البلاء؟ ما يصبر، ما يحتسب عند الله عز وجل. ولذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يتدبر القرآن أن يعيش النص، أن يعيش كأنه جزء من هذا النص. لو كان مكان المحكي عنه كيف يتصرف؟ لما يتحدث أيضا عن قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه لما كان يجادل أباه ويتحدث بأرق الأساليب، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف عليك، يا أبتي، يتحدث معه بأسلوب الأدب والبنوة. نحن إذا اختلفنا مع آبائنا خلاف يسير تحدثنا بأبشع الألفاظ أحيانا أو لا، والإنسان أحيانا يختلف خلاف دنيوي مع والده أو مع والدته فيتجرأ بعبارات لم يتجرأ بها إبراهيم عليه السلام مع والده رغم أنه كان يخالفه في العقيدة. الخلاف الذي بين إبراهيم وبين والده خلاف سهل؟ هل سمعتم في القرآن كلمة واحدة من إبراهيم لا تليق بوالده؟ أبدا، يخاف عليه، ومع أنه أمر بإحراقه قال سأستغفر لك ربي، يعني أدعو الله عز وجل لك مع أنك آذيتني وحشدت الحشد لإحراقي وقتلي وآذيتني وجمعت الناس لسجني وغير ذلك، ومع ذلك سأستغفر ربي، لكن نهي بعد ذلك. الشاهد أن الإنسان يجعل هذه القصص الموجودة في القرآن جزء مما يعيشه، ولو عاشه كيف يتصرف هو مع هذا النص. هذه بعض العبارات وبعض الأساليب في تدبر القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر كتابه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن به جل وعلا ويستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.